بسم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في كتاب بدائع الفوائد، إن شاء الله هنقرأ إن شاء الله في دلالة الاقتران. يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب بدائع الفوائد: فائدة، دلالة الاقتران تظهر قوتها في موطن وضعفها في موطن وتساوي الأمرين في موطن. فإذا جمع المقترنين لفظ اشترك في إطلاقه وافترق في تفصيله قويت الدلالة، كقوله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس، وفي مسلم عشر من الفطرة، ثم فصلها. فإذا جعلت الفطرة بمعنى السنة، والسنة هي المقابلة للواجب، ضعف الاستدلال بالحديث على وجوب الختان. لكن تلك المقدمتان ممنوعتان، فليست الفطرة مرادفة للسنة، ولا السنة في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم هي المقابلة للواجب، بل ذلك اصطلاح وضعي لا يحمل عليه كلام الشارع. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: حق على كل مسلم أن يغتسل يوم الجمعة ويستاك ويمس من طيب بيته. فقد اشترك الثلاثة في إطلاق لفظ الحق عليه، فإذا كان حقا مستحبا في اثنين منها كان في الثالث مستحبا. وأبين من هذا قوله: وبالغ في الاستنشاق، فإن اللفظ تضمن الاستنشاق والمبالغة فيه، فإذا كان أحدها مستحبا فالآخر كذلك. ولقائل أن يقول: اشتراك المستحب والمفروض في لفظ واحد عام لا يقتضي تساويهما لا لغة ولا عرفا، فإنهما إذا اشترك في شيء لم يمتنع افتراقهما في شيء، فإن المختلفات تشترك في لازم واحد فيشتركان في أمر عام ويفترقان بخواصهما. فالاقتران كما لا يثبت لأحدهما خاصية لا ينفيها عنه فتأمله، وإنما يثبت لهما الاشتراك في أمر عام فقط. وأما الموضع الذي يظهر ضعف دلالة الاقتران فيه، فعند تعدد الجمل واستقلال كل واحدة منهما بنفسها، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابه، وقوله: لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. فالتعرض لدلالة الاقتران هاهنا في غاية الضعف والفساد، فإن كل جملة مفيدة لمعناها وحكمها وسببها وغايتها منفردة به عن الجملة الأخرى، واشتراكهما في مجرد العطف لا يوجب اشتراكهما فيما وراءه، وإنما يشترك حرف العطف في المعنى إذا عطف مفردا على مفرد، فإنه يشترك بينهما في العامل، كقام زيد وعمر. وأما نحو أقتل زيدا وأكرم بكرا فلا اشتراك في معنى. وأبعد من ذلك ظن من ظن أن تقييد الجملة السابقة بظرف أو حال أو مجرور يستلزم تقييد الثانية، وهذا دعوى مجردة بل فاسدة قطعا. ومن تأمل تراكيب الكلام العربي جزم ببطلانها. وأما موطن التساوي، فحيث كان العطف ظاهرا في التسوية وقصد المتكلم ظاهرا في الفرق، فيتعارض ظاهر اللفظ وظاهر القصد، فإن غلب ظهور أحدهما اعتبر، وإلا طلب الترجيح، والله أعلم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل أن نبدأ، أود أن أقدم شكري لأخي فضيلة الشيخ محمود عبد الحكيم على ما بذل وقدم فقد أتانا بهذا البحث الطيب من كتاب بدائع الفوائد عن دلالة الاقتران. وأنا حقيقة كنت قد قدمت الشيخ ليشرح ما قرأ، لكن جزاه الله خيرا يعني آثر أن يقرأ ويسكت، وهو حقيق وجدير بهذا. يعني أنا ما قدمت الشيخ لهذه الأمور ليس فيها يعني مجاملات، فأنا قدمت على أنه هي يشرح، لكن جزاه الله خيرا آثر أن لا يشرح. فأنا الآن إن شاء الله تعالى سأعلق تعليق خفيف على كلام الإمام ابن القيم، وهو كلامه واضح جدا، وهو من أفضل الكلام الذي كتب في دلالة الاقتران. أقدم مقدمة طفيفة لأنه كان قد تقدم معنا الكلام في دلالة الاقتران قبل ذلك. ما معنى قولنا دلالة الاقتران؟ معنى قولنا دلالة الاقتران أن يقترن أكثر من لفظ، أو ينتظم أكثر من لفظ في معنى واحد ويفترقان في تفصيل الأحكام. خلاص كده يا إخواني، أكثر من لفظ تنتظم في معنى واحد ثم تفترق في تفصيل الأحكام، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشرة من الفطر. ده يا إخواني انتظمت الآن في لفظ واحد، عشرة من الفطرة. خلاص، ثم سيأتي الآن فيفصل هذه العشرة. خلاص، هل دلالة الاقتران هذه، اقتران هذه العشرة ببعضها، قال عشرة من الفطرة ثم سيقول كذا وكذا 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 وكذا، يبقى ايه؟ فصل بعد اجمال، يعني كلها كانت في نظم واحد. هل اذا كانت في لفظ واحد وانتظمت على هذا الاساس يكون لها حكما واحدا، ام قد تختلف في الحكم؟ يعني قد يكون لكل واحد من هذه العشرة حكم خاص بها، خلاف بين أهل العلم. فذهب بعض أهل العلم إلى الاحتجاج بدلالة الاقتران. خلاص، من هؤلاء أبو يوسف من أصحاب الإمام أبي حنيف، والمزني من أصحاب الإمام الشافعي، وبعض المالكية يقول بها كما عزاه له أبو الوليد الباجي، وجمهور أهل العلم على أن دلالة الاقتران، على أن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة. خلاص، يعني النظم في المعنى لا يقتضي الايه؟ التساوي في الحكم. النظم في المعنى لا يقتضي التساوي في الحكم. لكن شيخ الإسلام ابن القيم ذكر في دلالة الاقتران ثلاثة حالات. كم حالة يا اخواني؟ ثلاثة حالات. فقال الحالة الأولى في دلالة الاقتران بيقوى فيها الاحتجاج بهذه الدلالة. الحالة الثانية يضعف فيها الاحتجاج بهذه الدلالة. الحالة الثالثة بيتساوى فيها ايه؟ الاحتجاج من عدمه. ثم بدأ ابن قيم الجوزية في كتابه في ذكر أمثلة على كل قاعدة من القواعد التي ذكرها. أولا يا إخواني، أنا قلت هذا الكتاب كتاب إيه؟ بدائع الفوائد. كتاب بدائع الفوائد ليس كتابا مصنفا في أصول الفقه ولا في غيره من العلوم، لكن هي اسمها إيه؟ فوائد. جمعها ابن القيم وسماها بدائع لأنها إيه؟ بالفعل بالنسبة له إيه؟ بدائع وإمام، فاختار من فوائده التي يحبها في سائر العلوم هذه الإيه؟ الفوائد. فتأتي فوائد في العقائد، في الأسماء والصفات من العقائد، وهذه التي خص بها تقريبا معظم كتابه. فوائد في اللغة، فوائد في الأصول، فوائد في الفقه، فوائد في الحديث، فوائد في التفسير.
الفوائد المتى
إذن الحق الثالث في هذه الحالة هيكون إيه؟ مستحب. يبقى هنا قوية دلالة الاقتران ولا لا؟ قوية دلالة الاقتران. واضح كده يا إخواني؟ لأنه جمعه فين؟ في لفظ واحد. وهذا على قول من يقول بأن دلالة الاقتران حجة. وهذه يا إخواني من الأدلة المختلف فيها. من الأدلة المختلف فيها. قد يقول الرجل يعني هذا دليل ولا قاعدة يجمعون بينه. ولذلك احنا قلنا كثير من الأدلة التي يستدل بها تقول هذا دليل، قد يكون ايه عندك انت قاعدة. قال فإن اللفظ تضمن الاستنشاق، لا انا تركته، فقد اشترك الثلاثة في اطلاق لفظ الحق عليه. فإذا كان حقا مستحبا في اثنين اللي هو ايه السواك والتطيب، منها كان في الثالث مستحبة. وأبين من هذا، أبين من إيه؟ من الثاني، قوله صلى الله عليه وآله وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وبالغ في الاستنشاق، فإن اللفظ تضمن الاستنشاق والمبالغة فيه، فإذا كان أحدهما مستحبا فالآخر كذلك. ايه معنى هذا الكلام؟ ايه معنى هذا الكلام؟ المصنف يقول الاستنشاق ورد الامر به، وورد الامر بالمبالغة فيه. اذا كانت المبالغة مستحبة فالايه؟ فالاستنشاق مستحب، مستحب. واضح كده يا اخواني؟ لان ايضا الامر مشترك، هذا الصحيح فيه يا اخواني. في الامر عندنا الامر هل هو للوجوب؟ ان الاصل في الامر للوجوب، بينهما فرق. لما اقول الامر للوجوب معناها انه لا، ها، لا ليس فيه معنى الا الوجوب، وعلى هذا لن انتقل من الوجوب الى غيره الا بدليل. لما اقول الاصل في الامر للوجوب معناه ان ليه معاني اخرى سيأتي منها الاستحباب والتهديد والالتماس والدعاء، معاني كثيرة جدا. والذي سيحددها ايه؟ السياق، القرينة. اضرب لذلك مثال، لان كثير من اخواني بيقول يعني ايه القرينة. اضرب لذلك مثالا، اللهم اغفر لي، ده ايه؟ امر. طب ده الوجوب؟ لا. امال ايه؟ دعاء. مين اللي جعلك تقول انه دعاء؟ انه من الادنى للاعلى. لو قلت لاخي احمد اعطني قلما، ده امر؟ لا. التماس ليه؟ من متساويين. ورح ولا لا يا اخواني؟ يبقى اذا القرينة بتعمل ايه؟ بتغير. خلاص، يبقى الاصل في الامر الوجوب، يبقى انقله الى غيره بالقرينة. كذلك هنا، هنا امر بالاستنشاق وامر بالمبالغة، كلاهما امر، والاصل في الامر الوجوب. يبقى من الممكن ان انتقل من الوجوب الى غيره بايه؟ بمجرد القرينة. فاذا كانت المبالغة في الاستنشاق مستحبة وهي امر، وقد عطف على الامر الاول، فالاستنشاق يكون مستحب. قال فإن اللفظ تضمن الاستنشاق والمبالغة فيه، فإن كان أحدهما مستحبا فالآخر كذلك. مع العلم أن مذهب ابن القيم أن الاستنشاق واجب، لكن دائما نقول أهل العلم يقولون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يقولون إلا ما لهم. هنا سيناقش ويقول ولقائل أن يقول اشتراك المستحب والمفروض في لفظ واحد عام لا يقتضي تساويهما لا لغة ولا عرفا. خلاص مانيش فاهم، لا نفهم. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، لفظ ايه؟ عام. كل
كل الجالسين أمامي يشتركون في هذا اللفظ،
صحيح؟ لكن يفترقون فيما بينهم ولا لا؟ نعم يفترقون.
بعضنا معه مطلق الإيمان والآخر معه الإيمان المطلق،
صح؟ صح ولا خطأ؟
يبقى الآن اشتركوا في لفظ عام واختلفوا في ايه؟ فيما بينهم. فإطلاق اللفظ لا يقتضي المساواة من كل وجه، وهذا وجه الجمهور الذي قال ان دلالة الاقتران ايه؟ ضعيفة. هذا الذي يقوله المصنف الآن، يعني اذا كان الامر بيشترك في عدد من الاشياء وجاء هذه الاشياء تشترك في الامر بها وتفترق في تفاصيلها، وضحت؟ يعني بعضها يكون واجب والبعض كان الاخر يكون ايه؟ مستحب. يقول اشتراك المستحب والمفروض في لفظ واحد اللي هو ايه؟ الامر او الحق عام لا يقتضي تساويهما لا لغة ولا عرفا، فانهما اذا اشترك في شيء لم يمتنع افتراقهما في شيء، يبقى بيتفقوا فين؟ في شيء ويختلفوا في اخر. فان المختلفات تشترك في لازم واحد، فيشتركان في امر عام ويفترقان بخواصهما. واضح هذا الكلام؟ ها واضح ولا لا؟ الان كلنا بنشترك في لفظ ايه؟ مؤمن. بنفترق في الخواص ولا لا؟ نعم. قلنا منا من يحمل كلمة مطلق الايمان مع اصل الاسلام الذي يثبت به له ايه؟ عقد الاسلام بس، والاخر معاه الايمان المطلق. يعني ايه الايمان المطلق؟ الكامل، والبعض مقتصد. يبقى اشتركنا فين؟ في اللفظ العام، وافترقنا في الخواص. كذلك هذه الالفاظ تشترك في الاطلاق العام وبعدين تختلف في الخواص. قال فالاقتران كما لا يثبت لأحدهما خاصية لا ينفيها عنه، فتأمله، وإنما يثبت لهما الاشتراك في أمر عام فقط. لكن ابن القيم بيقول هذا الموضوع ايه؟ يقوى. وهناك فرق بين كلمة يقوى وان يكون ايه؟ دليل. ما قال لك انه دليل في هذا الموطن، قال ايه؟ يقوى الاحتجاج به. يعني لو كان بجوار هذه الدلالة، دلالة الاقتران، دليل اخر عضرت منها وكانت هي الراجحة. واضحة ولا لا يا اخوان؟ يقول اما الموضع الذي يظهر فيه ضعف دلالة الاقتران فيه فعند تعدد الجمل. يبقى الآن لو اقترنت الألفاظ بما بعضها، عندي جمل مختلفة في أحكامها، وبعدين أنا قرنت بينها، جمعتها في نظم واحد بإيه؟ بمثل حرف العطف. أقول جاء محمد وإبراهيم، دي دلالة الاقتران هي يا أخوان، ماشي؟ هيقوى عندي، او اقول النص يدل على مجيء الاثنين، لكن قد يفترق الان هيضعف. اهو جاء محمد وابراهيم، هل يقتضي الترتيب؟ لا. طب يقتضي انهم جاءوا في وقت واحد؟ ايضا لا. طب هل يقتضي انهم جاء معا؟ ايضا لا. ولذلك بايه؟ بيضعف. يقول اما الموضوع الذي يظهر ضعف دلالة الاقتران فيه فعند تعدد الجمل واستقلال كل واحدة منها بنفسها. عندي جمل متعددة وكل واحدة لها ايه؟ معنى مستقل، لكن انا جمعت بينهم بايه؟ بالواو. سيعطيك لذلك مثالا. قال كقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، او يغتسل فيه من الجنابة. النهي هنا يا اخواني عن الاثنين مجتمعين، ورحت ولا هذا نهي وهذا نهي؟ كل واحدة مستقلة. وسيبين الامام الان باوضح بيان لماذا قال هذا. قال وقوله لا يقتل مؤمن بكافر، لا يقتل مؤمن بكافر، ف ففيه أن المؤمن لا الكافر لا يكافئ المؤمن، فإذا قتل المؤمن الكافر كان للكافر إيه؟ الدية وليس له القصاص. قال ولا ذو عهد في عهده، يعني ولا يقتل ذو عهد في عهده. دول جملتين يا اخوان، انا سأترك الامام هو البيان. قال فالتعرض لدلالة الاقتران ها هنا في غاية الضعف والفساد. لما يقول لك احد هذا الكلام لا تسلم، تقول اعطني الدليل. طالب العلم يا اخواني لا يسلم لكل شيء جاء اليه، بل يطلب ايه؟ الدليل، لانه يتعبد به، وليس معنى ذلك ان يتطاول على غيره، وليس معنى ذلك ايضا ان يتهجم فيركب ما ليس له. هنفترض الان انه لا يفهم وجه الدليل، يبقى مكانك تحمدي، يبقى انا ساقلد الامام، لكن كلامي مع مين؟ مع طالب العلم. يعني الايه اللي حصل الآلة، ما دام حصل الآلة كله لا، ليس لك الدليل، انت متعبد بالنظر. بالنظر فين؟ في الدليل، اما بالنظر مع المساعدة، يعني يساعدك الامام، وهذه مرتبة التابع يتابعه في فهم الدليل، او له نظر مستقل اصبح ايه؟ صاحب علم. الامام الان سيسوق، فقال فإن كل جملة مفيدة لمعناها، كل واحدة من دول لها ايه؟ معنى مستقل. لا يبولن احدكم في الماء الدائم، نهي للناس ان يبولوا في الماء الدائم الذي لا يتحرك، ولا يغتسل فيه من جنابة، ونهي له ان يغتسل من هذا الماء فين؟ في الجنابة. هذه جملة وهذه جملة. قال وحكمها، كل واحدة لها ايه؟ حكم. حاضر. حكم الاولى، لا يبولن احدكم في الماء الدائم، يحرم. طب لماذا؟ لانه سيصيب هذا الماء الدائم بنجاسة، قد تنجس الماء او تلوثه. طيب والغسل من الجنابة حتى لو لا يقدره على غيره، مش ينجسه لكن هيعمل ايه؟ يقدره على غيره. طيب وغايتها، عرفنا الان الغاية هنا وهنا، اما التلويث واما التنجيس واما التقذير، خلاص كده يا اخواني. وحكمها وسببها، ايه السبب في عدم النهي عن البول في الماء الدائم؟ النجاسة. وفي عدم الغسل في الماء من الجنابة في الماء الدائم؟ التقذير. طب وفي عدم قتل المؤمن بالكافر؟ عدم التكافؤ. طب ولا قتل ذو عهد في عهده؟ ده انا عندي الان مسألة اختلفت. صاحب العهد دخل الى دولة الاسلام بعقد امان، لان عند الكافر يا اخواني ينقسم الى قسمين. الكافر ينقسم الى قسمين، القسم الاول منهما حلال الدم، الكافر الحربي. ما معنى كلمة الكافر الحربي؟ هو كافر وقد اعلنت دولته الحرب على دولة الاسلام. النوع الثاني من الكافر معصوم الدم. معصوم ايه يا اخواني؟ الدم. وكيف ستعصم دمه؟ هيعصم دمه اما بعقد دائم مؤبد زي عقد الذمة، لان عقد الذمة يا اخواني لا يجوز فيه ان يكون لا مطلقا ولا مقيدا. يعني ايه كلمة مطلق؟ تقوم انت وهو بعهد ولا تذكر فيه مدة، ده اسمه مطلق. ليك انك تأتي في وقت كل من الاوقات وتقول له ايه؟ يعني الان انا اعطيك عهدي وتعطيني عهدك وانتهينا، ولا عهد بيني وبينك، ده اسمه مطلق، لانه ما قيدتوش بايه؟ بزمن. لكن كلمة مؤبد انت لا تستطيع ان تفسخ ذلك العقد، وهو لا يستطيع ان يفسخ هذا العقد. فعقد الذمة عقد ايه؟ مؤبد، لا يصح ان يكون مقيدا ولا مطلقا. بعد ذلك عندي مجموعة من العقود اللي بيكون ايه؟ اما مقيدة واما مطلقة. خلاص؟ منها عقد الاستئمان، يعني ايه الاستئمان؟ الاستئمان لا يكون الا للحربي. الاستئمان لا يكون الا للحربي. يعني ايه الحربي؟ يعني للدولة التي اعلنت الحرب على دولة الاسلام. بيأتي هذا الحربي يدخل دولة الاسلام اما بامان من رئيس الحكومة يدخل البلد، او بامان شرعي عرفي معروف زي السفراء. ده امانه يا اخواني عرفي، يعني ولو لم يأخذ الامان من احد السفراء لا يقتلون، خلاص، او بعقد امان من بعض المسلمين، ولو كانت امرأة، ولو كان صبيا مميزا، ولو كان عبدا له امان. بعد ذلك يا اخواني عندي عقود مقيدة زي العقد الذي قام به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع من؟ مع مشركي قريش لمدة 10 سنوات. وكالعقود المطلقة التي أقامها مع اليهود لما راح المدينة، عمل معهم عقود. العقود دي كانت بكم سنة؟ ولا سنة. مالها؟ مطلقة، يعني ليس عقد ذمة. واضح كده يا اخواني؟ ولا يقتل ذو عهد في عهده، صاحب العهد سواء كان ذميا او معاهدا او مستأمنا لا يقتل في عهده. طب دي زي الاولى؟ لا، ده هو بهنا يعرفك ان صاحب العهد معصوم الدم بالعهد. يبقى دي مسألة، دي ايه؟ مسألة الاولى في الكفاءة، والثانية في ايه؟ في عصمة الدم بالعهد. يبقى دلالة الاقتران هنا ضعيفة ولا قوية؟ ضعيف. طب ليه؟ لان سبب كل جملة يختلف عن سبب الجملة الثانية، وحكم كل جملة يختلف عن حكم الجملة الثانية، ومعناها يختلف عن حكم الايه؟ الجملة الثانية، رغم انهم اشتركوا مع بعض بالايه؟ بحرف العطف، اقترنوا بحرف عطف. ورحت ولا لا يا اخوان؟ قال فإن كل جملة مفيدة لمعناها وحكمها وسببها وغايتها منفردة بها عن الجملة الأخرى، واشتراكهما في مجرد العطف لا يوجب اشتراكهما فيما وراءه، يعني في الحكم، خلاص. وهذا يا اخواني في رد لكثير من المسائل، انت الآن قد لا تدرك مثل هذا. يعني مثلا الحنفية يقولون المعاهد والذمي إذا قتله المسلم يقتل به. ليه؟ احتجاجا بدلالة الاقتران، احتجاجا بدلالة الاقتران. وبعضهم يقول لا لا يقتل ايضا احتجاجا بدلالة، وهذا غير صحيح وهذا غير صحيح. واضح كده يا اخواني؟ قال وإنما يشترك حرف العطف في المعنى إذا عطف مفردا على مفرد، فإنه يشترك بينهما في العامل، فقام زيد وعمر. وأما نحو اقتل زيدا وأكرم بكرة فلا اشتراك في المعنى. وأبعد من ذلك ظن من ظن أن تقييد الجملة السابقة بظرف او حال او مجرور، خلاص كده يا اخواني، بيقيدها بظرف حال مجرور، يستلزم تقييد الثانية، وهذه دعوة مجردة بل فاسدة قطعا. ومن تأمل تراكيب الكلام العربي جزم ببطلانها، خلاص. طيب نحتاج لهذا في هذا لمثال ولا نمشي؟ مثال. الآن رب العالمين ذكر في سورة النور حد القذف، خلاص، فقال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم كمل إلا من تاب
إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا إيه؟ فإن الله غفور رحيم. طيب يا أخواني لو تاب وأصلح، إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلح، هذه تسقط أي الأشياء الثلاثة؟ بدلالة الاقتران يستدل بعض أهل العلم على إسقاط الثلاثة. فأما الحد فإنه لا يسقط لأنه وصل الإمام، فيسقط عنه به رد الشهادة، ويسقط عنه به الفسق. الاستدلال بهذه الهيئة صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. ليه؟ لأن هذا القيد الذي جاء في آخر الجملة إنما يعود على أقرب مذكور اللي هو الفسق. وأما الشهادة فإن رب العالمين قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، فأبد. ولما يأبد حكم إخواني هذا تسميه أنت من المحكم، تسميه أنت من المحكم. يعني ايه تسميه من المحكم؟ الذي لا يدخله النسخ ولا التخصيص ولا التقييد. وضحت؟ فضل. حديث ايه؟ في ايه؟ في ماذا؟ ايوة لا ردوا حديث ايه، ايه اللي ردوه في الحديث بسبب هذه النقطة؟ هذه يا اخواني قضية وهذه قضية اخرى. حديث المغيرة قضية وهذه قضية اخرى، هما كان نقطة الان اثنين. لكن عمر بن الخطاب قال ان اكذبت نفسك، لان عندها ستكون التوبة من الكذب ولا من القذف. ورحت ولا لا؟ ليه ما وضحتش؟ هنخش بس قضية تانية. الآن رجل جاء فقذف آخر بالزنا، قال فلان زنى بفلان أو فلان زنى، عشان ما يبقاش حدين قذف، ولم يأتي على ما قال بأربعة شهداء. حكمه في الشرح إنه قاذف، فماذا سنفعل فيه؟ سنجلده 80 جلدة ولن نقبل له شهادة وسيفسق. يعني ايه يفسق؟ ويسمى فسق، هذه لها احكام كثيرة. يعني مثلا ليس له ولاية على اولاده، فاسق. واضح؟ اظهر التوبة واصلح، هنرفع عنه اسم الفسق. طب هنقبل منه شهادة؟ لا. طيب متى سنقبل الشهادة؟ لما ذهب لعمر بن الخطاب فقال قال ان اكذبت نفسك. طب ده انا عيني شافت، ازاي اكذب نفسي؟ تكذب نفسك لان الله تعالى كذبك. كذبك في ايه؟ في انه يثبت حد الزنا برؤياك وحدك. ورحت ولا لا؟ فالاكذاب بهذا. فان جاء وقال كنت كاذبة يبقى هيتوبه. هيتوب منين بقى؟ من القذف ولا من الكذب؟ من الكذب. احنا ردنا الشهادة لانه قذف، هو جاء ورفع القذف الان، قال لم يذب وكنت كاذبا، يعني في اثبات هذا الحد بمثل هذا. يبقى الان تبت هتكون من القذف ولا من الزنا؟ من القذف ولا من الكذب؟ من الكذب. عندها لو تاب من الكذب سنقبل له الشهادة. هذه الاشكالية عندك، ماشي كده؟ زل. هذه قضية وهذه قضية اخرى يا اخوان. خلاص. يقول اما موطن التساوي فحيث كان العطف ظاهرا في التسوية. يعني المثال الاخير اللي جاء به، ايه هو المثال الاخير اللي جاء به؟ اللي قال فيه قام زيد وعمر، وقصد المتكلم ظاهرا في الفرق فيتعارض. قد يكون في عندي ايه؟ هذا متساوي هو قام زيد وعمر، لكن انا قصدي ظاهر في الفرق
قاموا صحيح، لكن واحد قبل واحد، واحد قام الصبح، واحد قام امبارح، فيتعارض ظاهر اللفظ وظاهر القصد، فإن غلب ظهور أحدهما اعتبر، وإلا طلب الترجيح. يعني ايه الترجيح؟ منين؟
من الخارج يا اخوان. يعني اذا الان لم تستطع ان ترجح من النص، بترجح منين؟
من خارج النص، والله اعلم.
خلاص، هذا التفصيل الحسن الجميل لن تجده مجموعا بهذه الطريقة الا في هذا الكتاب. خلاص،
او من نقل عنه،
لان هذا التفصيل ممكن، لكن الاصل فين؟ عند هذا الامام. وضحت يا اخواني؟ طيب، مش هنخلي احد يقرأ تاني، لكن اخونا الشيخ رامي جاءنا ببحث في المضمضة والاستنشاق، وجزا الله خيرا على هذا الجهد الطيب، وجمعوا من بداية المجتهد والمجموع للنووي وشرح مسلم للنووي وشرح صحيح البخاري الحافظ ابن حجر ومن تحفة الاحوادي وتفسير الطبري وصحيح فقه السنة لأبي مالك. جزا الله خيرا على هذا الجهد، وان شاء الله تعالى سأقرأ. نكمل الان، الان الساعة 8 الى 10، احنا مفترض الحبيب ده الساعة كام؟ 7، ماشي كده؟ يبقى احنا هنرجع الساعة كام؟ هنرجحها لسهل، هنرجحها لسبعة، وبعدين نبتدي وقتنا. ينفع يا اخواني؟ وصلنا للنقد الخامس ولا خدناه؟ طيب، الان ان شاء الله تعالى نستكمل مع الناقد الخامس من نواقض الوضوء. يقول المصنف رحمه الله تعالى الخامس: لمس بشرة الذكر لأنثى أو الأنثى لذكر. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى النقل الخامس إيه؟ إن تمس بشرة الذكر للأنثى أو الأنثى لذكر. لماذا عبر المصنف بقوله بشرة ولم يقول لمس الذكر للأنثى أو الأنثى للذكر؟ حتى يقول أن المعتبر في ذلك مس البشرة للبشرة، فإن كان المس من فوق حائل فليس مس بشرة لبشرة، فليس ناقضا. واضح ولا لا يا إخوان؟ ماشي. يبقى لو كان المس من بشرة لحائل فليس مس بشرة لبشرة، أو كان المس من حائل لحائل فليس إيه؟ مس بشرة لبشر. قال لي شهوة من غير حائل. يبقى عندي عدد من القيود. الأول المس، الثاني لشهوة، الثالث لغير حائل. خلاص كده يا اخواني؟ كم قيد؟ 3: مس لشهوة من غير حائل. قال: ولو كان الملموس ميتا، يعني لا يعتبر في ذلك حياة احد الملموسين. يعني لو واحد حي والثاني ميت هو مس. قال: او عجوزا. كلمة عجوز تطلق على الكبير من النساء، ومن الرجال يقال له شيخ هرم او فان او كبير. خلاص، ولا يقال له ايه؟ عجوز. لكن قد تطلق كلمة عجوز على الصنفين من باب التغليب. قال: او محرما، يعني لا يشترط ان يكون كل ملموس ايه؟ اجنبي. فلو مس لغير حائل لشهوة، ها، الصنف الآخر من ذكر أو أنثى، ولو كان ميتا
او محرما او عجوزا نقض الوضوء. خلاص كده يا اخواني. وهذا الحكم على هذه الهيئة يكون حكما تعبديا. يعني ايه حكم تعبدي؟ غير معقول المعنى. لان الحكم معقول المعنى الذي تستطيع ان تربط السبب بالايه؟ بالمسبب. خلاص. قال لقوله تعالى او لامستم النساء، يبقى الدليل على ما قال قوله او لامستم النساء. وقرئ او لمستم، هل هناك فرق بين القراءتين؟ نعم، كلا القراءتين قراءة عشرية. خلاص. وقراءة او لمستم لحبيب بن حمزة الزيات والكسائي، يعني كلاهما يا اخواني قراءة عشرية، لكن لامستم فيها مفاعلة من اللمس بعكس ايه او لمستم. فكلمة لامستم قد يكون فيها دليل للمذهب اللي هو ايه، ان المس ليس مسا عاديا، لكن فيه ملامسة كالجس، مش كده؟ طب لمستم قد يكون فيه دليل لمذهب الشافعية الذين يقولون ان كل لمس ناقض سواء كان لشهوة او لغير شهوة، يعني يحتاج بالايه؟ بقراءة او لمسته. ماشي. هذا دليل المصنف على ايه؟ على ان اللمس ايه؟ ناقض. قال ابن مسعود القبلة من اللمس وفيها الوضوء. القبلة من اللمس وفيها الوضوء، قال رواه ابو داود. وهذا ليس في سنن ابي داود كما افاده بعض اخواني، لكن هو موجود في مصنف عبد الرزاق وسنن ابن ابي شيبة. خلاص. اللي هو حديث من؟ عبد الله بن مسعود. واضح كده يا اخواني. قال فان لمسها من وراء حائل، لمس المرأة من وراء حائل. طب ولو كان لشهوة، ولو كان لشهوة ينقض ولا لا ينقض؟ لا ينقض. طب لماذا؟ لانه اشترط ان يكون ايه؟ ان يكون بغير حائل، مس البشرة للبشرة، يعني فقط شرط. قال لم ينقض في قول اكثر اهل العلم. وسئل احمد عن المرأة اذا مست زوجها قال ما سمعت فيه شيئا، يعني مس المرأة للرجل لم يسمع فيه شيئا، ولكن هي شقيقة الرجال احب الي ان تتوضأ. كلمة احب هذه يجب؟ امال ايه؟ هذا استحباب. وإن أكده قال قاله في الشرح. مين اللي قاله في الشرح؟ عبد الرحمن بن قدامة أبو الفرج. نرجع الآن. مذاهب أهل العلم يا إخواني في هذه المسألة ثلاثة مذاهب. المذهب الذي ذكره الإمام اللي هو إيه؟ أن اللمس لا ينقض إلا إذا كان ها بشهوة لغير حائل، وأتى على ذلك بالآية. طب الآية يا إخواني مطلقة ولا مقيدة بحائل؟ ده مطلقة. طب من أين قلت إنها استغفر الله مش بحائل، مقيدة بشهوة؟ من أين قلت إنه لابد من شهوة حتى ينقض الوضوء؟ هو يستدل على ذلك بعدد من الأدلة، منها أن أم المؤمنين عائشة فقدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الفراش يوما، فالتمسته. يعني ايه فالتمسته؟ طلبته، لكن تحسست المكان. طب ليه؟ المكان مظلم. خلاص كده يا اخواني. قالت فوقعت يدي في بطن قدمه وهو في المسجد، خلاص، وهما منصوبتان وهو يقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك. طيب يا اخواني، لو ان المس، مجرد المس كان ناقضا، يبقى مس ام المؤمنين عائشه لقدم النبي هيكون ايه؟ ناقض، يعني يخرج من الصلاه. وهذا في مسلم. ومنها ما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يصلي وعائشه معترضه اعتراض الجنازه بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد بيعمل إيه؟ غمد رجله. فتعمل إيه؟ فقبضتها. يعني إيه قبضتها؟ يعني جمعتها إلى نفسها فيسجد. ولو كان المس ناقضا للوضوء لإيه؟ لانتقض وضوء. وضحت؟ يبقى الآن جمعوا بين الآية التي ليس فيها التقييد بالشهوة وبين هذه الأحاديث، فقالوا إن الناقض ناقض ليه؟ لشهوة. طب كلهم، وأين الدليل على المسألة الثانية إن يكون المس بغير حائل؟ قالوا هذه حقيقة المس، ملامسة البشرة للبشر. يبقى هذه أدلة ثلاثة أتوا بها على إيه؟ على مذهبه. خلاص. الشافعي احتج بالآية على ايه؟ على ان كل لمس ولو كان لغير شهوة ناقض. ده المثل الثاني، كل لمس ولو كان لغير شهوة ناقض. طب وهذه الاحاديث التي اتى بها يحملها على شيء اخر، يقول لعل المس ان يكون بحائل او ان يكون بظفر، لان كلمة الظفر ليست بشرة، فيكون ايه؟ غير ناقض. المذهب الثالث ايه يا اخواني؟ اي نعم في الشهوة بس. المذهب الثالث ان المس ليس ناقضا مطلقا، سواء كان لشهوة او لغير، او لغير شهوة. واحتجوا على ذلك بعدد من الأدلة. خلاص، احنا اتكلمنا منذ قليل على دلالة ايه؟ الاقتران. تعال نشوف كده هل تدخل معنا هنا ولا لا. هذا الموضوع الذي يستشهدون به جزء من آية الوضوء. خلاص. وفيها قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ها إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فذكر الوضوء. وعليكم السلام. ثم قال وإن كنتم جنبا فطهروا. يبقى ذكر في الآية حكم الحدث الأصغر والحكم الحدث الايه؟ الأكبر. وأن حكم الحدث الأصغر الوضوء، وحكم الحدث الأكبر الغسل، لان طهاره الحدث الاصغر بالايه؟ بايه يا اخواني؟ الاكبر بالغسل. ثم قال وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط. دي حوادث ايه؟ حدث اصغر ولا اكبر؟ اصغر، مش كده؟ وعذرين فيهم رخصة، اللي هو ايه؟ المريض واللي على سفر. ثم قال فلم تجد او لامستم النساء، فذكر ملامسة النساء، فلم تجدوا ماء فتيمموا. يبقى الاولى جاءت بالغسل وبالوضوء من الحدث الأكبر والأصغر. طب والثاني؟ فقط جاءت بالحدث الأصغر والبدل منه، بدل من الحدث الأصغر التيمم بالتراب. قالوا فالآية فيها أيضا البدل عن الوضوء والغسل، فلامستم هنا بالمعنى المجازي. ايه هو المعنى المجازي هنا يا اخواني؟ الجماع. طب ليه؟ عشان تناسب بقية الآية. اولها اول الآية فيها الطهارة المائية، وهذا الجزء من الآية فيه الطهارة الترابية، والاولى فيها العزيمة والثانية فيها الرخصة. فهل كانت الرخصة في الثانية فقط من الحدث الأصغر؟ واضح كده؟ فيقول لامستم هنا أو لمستم الاثنين بمعنى واحد عنده، إنها يراد بها الإيه؟ الجماع، عشان يبقى فيه تناسب بين بداية الآية وعجز الإيه؟ وعجز الآية. ده احتجاج بدلالة الإيه؟ الاقتران. احنا قلنا دلالة الاقتران لابد له من دليل. طيب هذا الدليل الأول له. الدليل الثاني أن عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهو من دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل، فسر الملامسة في الآية بإيه؟ بالجماع. طب ما أنت ممكن تقول لي طب ما هو خلافه عبد الله بن مسعود. أقول لك عبد الله بن مسعود خالفه في تفسير الآية، ولا هذا خرج مخرجا آخر؟ قال القبلة من اللمس. هل أراد بها تفسير الآية؟ يحتمل، يحتمل. واضح؟ جميل. الدليل الثالث حديث أم المؤمنين عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. وضحت؟ وهذا الحديث اختلف فيه اهل العلم، فمنهم من اعله زي البيهقي وزي الدارقطني، ومنهم من حسنه. خلاص كده يا اخواني؟ فكان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ، والغالب في قبلة الرجل لأهله نكون عن ايه؟ واضح كده يا اخواني؟ بعكس ان يقبل امه هكون قبل عن ايه؟ عن رحمة. طيب خذ دليل اخر، وهو دليل للشافعية وقد استخدموه هنا في غير مذهب الشافعية. يقولون ثبتت الطهارة بيقين. الطهارة ثبتت بايه؟ بيقين، فلا ننصرف عنها الى غيرها الا بيقين مثله. هنا ثبت الايه؟ الخلاف. يبقى ده اصحاب الاجماع فين؟ في محل الخلاف. واضح كده ادله الناس يا اخواني ولا لا؟ اظن اصحاب الاجماع في محل الخلاف تكلمنا فيها قبل ذلك. الطهاره يا اخواني ثبتت بايه؟ بيقين. يعني الرجل الان توضأ، طهارات ثبت بيقين ولا لا؟ جميل. لما مس اهله هذا الموضع اتفق اهل العلم على انه ناقض للوضوء؟ لا. طب عندك دليل صريح في انه ناقض للوضوء؟ لا. الاصل البراءة ولا الاصل الحكم؟ البراءة. فيقول لك نستصحب الحكم الاول اللي هو الايه؟ انه دخل الان طهارة بايه؟ بيقين، ونستصحبه في موضع الخلاف. ده اسم الصحاب الايه؟ الاجماع. استصحب ايه؟ الاجماع. دخل الان بوضوئه هو طاهر بيقين، فنستصحبه في محل الخلاف اللي هو ايه؟ الذي اختلفنا فيه، هل هو ناقض ولا غير ناقض؟ المس ناقض ولا غير ناقض؟ ماشي. ده اسمه استصحاب الاجماع في محل، في محل الخلاف، وهذا للشافعية. ماشي. مذاهب اهل العلم الان يا اخوان متكافئة، الثلاثة الان متكافئة. نعم متكافئة، لكن بينها ايه؟ بينها راجح ومرجوح. يعني ايه راجح ومرجوح يا اخواني؟ الذي يرد عليه اسئلة اكثر ده المرجوح، واللي بيرد عليه اسئلة اقل ده الايه؟ الراجح. فبين الراجح والمرجوح احيانا يكون ايه اشياء بسيطة جدا بين الراجح والمرجوح شيء بسيط جدا يجعل بعض اهل العلم يرجحوا احد المذاهب على الاخر وانا اميل الى المذهب الثالث اللي هو ايه المس لا ينقض مطلقا خلاص لا مش مذهب الجمهور مذهب الجمهور مذهب المصنف مذهب الجمهور مذهب المصنف ان هو ايه ينقض اذا مس لشهر لغير حال واضح واضح ولا يا اخواني طيب فضل. لا ينقض واضح كده لان افتقد ايه ركن من الاركان وهذا الذي يجعله نقول مثل هذا لو كانت العلة الشهوة لنقر سواء كان بحائل او بغير ايه او بغير حائل ولذلك انا كنت في مثل هذه المسألة هي تعبدية ولا معقولة المعنى تعبدية لانه قد يجد الشهوة بغير لمس طب نقول له انتقد وضوءك لان يا اخواني الحكم يدور مع علتي وجودا وعدما ورحت ولا لا فاذا اثبت الحكم هنا بمثل هذا كل مسألة ايه تعبدية وليست معقولة المعنى ان الاية اطلقت اطلقت قال لا لمس من دون سبع يبقى الان لو لمس من دون سبع سنوات ولو كان لشهوة لا ينقض خلاص طب لماذا لان رب العالمين قال او لامستم طب اللي دون سبع ثمان نساء وايضا هي لا تشتهى اللي دون سبع هذا يا اخواني لا عورة له كلمة لا عورة له معناه ان الشرع خفف فيه لان انا قلت هذه العبارة مرة من المرات هنا وبعدين احد الاخوة اتصل علي من الشيخ بتقول لا عورة له يعني الناس تمشي انت دلوقتي كده بتقول ان الواحد ويلبس بنته تحت قلت انا قلت هذا الكلام قال بتقول لا عورة له يعني خفف فيه الشرع خفف معناه يا اخواني خفف فيه الشرع زي ما بيتكلم عن عوره الرجل كل ما سر الركبه هل معناه ان بقول لك امشي من سر الركبه مش كده يقول لا لمس من دون سبع خلاص كده يا اخواني يبقى مس من دون سبع سنوات ايه لا ينقض ولو كان لشهوه ولو كان لشهوه ولو كان البشر للبشر ولو كان البشر للبشر طب لماذا لانها لا تسمى نساء لا تسمى امرأة وعلى هذا يرد عليهم ان بنت سبع لا تسمى امرأة ولا تسمى امرأة الا اذا ناهزت الحلم او كانت بالغ حائط واضح هذا يرد عليه قال وفي الكافي مين اللي قال في الكافي ها ابو عبد الله بن قدامة لا فرق بين الصغيرة والكبيرة مفيش فرق خلاص ما هيقول لك لماذا وذوات المحارم وغيرهن قلنا له لماذا قال لعموم الادله ايه بقى الادله او لمستم النساء هنا قد يرد عليه بان من سميت امراه نساء تدخل ايه تحت هذا ولذلك في فرق كبير بين ما قاله المصنف المصنف الحظ قال قول عباره تختلف قال لمس بشرة الذكر لإيه؟ لأنثى ولا لامرأة؟ ولا للنساء؟ قال لأنثى، طب عشان إيه؟ عشان يشمل من كانت ابنة سبع وليست من وليست امرأة، بنت صغيرة. عشان يشملها راح قال إيه؟ أنثى. ولذلك عبارات الفقهاء يا إخواني عبارات إيه؟ دقيقة جدا. قال ولا لمس سن وظفر وشعر يعني لو مس الشعر ولو كان لشهوة ليس ناقضا طب لماذا لان اللمس هي لمس البشر الايه للبشر الإفضاء. طيب والسن نفس الطريقة، ولا اللمس بذلك، لمس بالشعر بالظفر خلاص، لأنه لا يقع عليه اسم امرأة. إيه اللي لا يقع عليه اسم امرأة؟ الشعر ولا السن ولا الظفر. انتبه لمسألة التالية، انتبه عشان تعرف ان المسألة عندهم مسألة تعبدية محضة. يقول ولا ينتقض وضوء الممسوس ها فرجه، ولا الملموس بدنه. يعني الرجل هو لو مس المرأة ينتقض وضوء ولا ينتقض وضوء، ولو وجدت الشهوة ولو وجدت الشهوة. طب والعكس نفس الطريقة، ولو كان المس للفرج نفس الطريقة، يبقى ينتقض وضوء من الماس وليس الممسوس. قال ولو وجدت شهوة. طب لماذا؟ قال لعدم تناول النص له. ولو وجد شهوة، لعدم تناول النص له. ولو كانت العلة الشهوة لم تقر وضوء الماس والايه والممسوس. ونقول هنا لو اثبتنا ان هذه الاشياء ناقضة للوضوء فنطالبهم بالفرق بين الماس والممسوس، لان محض القياس حاضر، لان محض القياس يا اخواني يقول ايه لا فرق من الماس والايه والممسوس. وهذا القياس قياس في معنى النص، قياس ايه يا اخواني في معنى النص، يعني قوي جدا. ورحت ولا لا؟ طيب اتفضل. الملموس لو وجدت شهوة لا ينتقد وضوء، واللامس لو وجد الشهوة ينتقد وضوء. واضح كده؟ طب لماذا؟ قال لأن هذا ظهر النص، ولذلك هو لم يتعدى الأمر تعبدي محض عنده، فلا أتعدى هو كده هكذا. ورحت. والصحيح في هذه المسألة أنه لا ينتقد الوضوء بمجرد المس، سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، لا وضوء الممسوس ولا الماس. واضح كده يا إخواني؟ انتهى المصنف من ذكر هذه المسألة الخامسة، بدأ فين؟ في الناقض السادس. قال غسل الميت أو بعضه أو بعضه خلاص، يبقى لو غسل الميت أو بعضه أو بعض ميت. قال لأن ابن عمر وابن عباس كان يأمران غاسل الميت بالوضوء. قال أبو هريرة أقل ما فيه الوضوء. طيب يا إخواني هذا الكلام يحتاج لنظر من ناحيتين. الناحية الأولى، لا وضوء وضوء من ناحيتين. الأولى أنه قال غسل الميت أو بعضه يناقض للإيه؟ للوضوء. قال لأن ابن عمر وابن عباس كان يأمران غاسل الميت بالوضوء ولا بالغسل؟ بالوضوء. ماشي. في المصنف عكس ذلك عن ابن عباس وابن عمر، قال ليس على غاسل الميت غسل، ليس على غاسل الميت غسل. وابن عمر غسل ميتا وحنطه ولم يمس ماء، يعني لا وضوء ولا ايه ولا غسل. وابن عمر كان يقول كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، وهذا السنة الدرقوطي. واضح كده يا اخواني؟ والثابت عن ابي هريرة الامر بالغسل وليس بالوضوء، لكن اقل ما فيه الوضوء. هذه من قالها واين هي؟ هذه تتناقل في مذهب الحنابلة، لكن نحتاج لتخريج هذا النص، نحتاج لتخريج هذا النص اللي هو ايه؟ حديث أبو هريرة أقل ما فيه الوضوء. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن المصنف بنى على ما قال، قال ولا نعلم لهم مخالفا في الصحابة. كلمة ولا نعلم لهم مخالفا في الصحابة معناه أنه بينقل الإجماع، لكن ينقل الإجماع مع احتياط للنفس. ولذلك سقنا هذه الأشياء. فهذا الذي قاله المصنف يعد دعوة حتى ايه؟ حتى يأتينا بالدليل. خلاص كده يا اخواني. قال تفضل. هنا ما هو قال يلزمه الوضوء. لماذا؟ لأنه قد انتقد وضوءه. ينقض وضوءه، لذلك يلزمه الوضوء. يعني لو كان متوضئا انتقد وضوءه. قال وقيل لا ينقض، يعني القول الثاني في المذهب ايه؟ لا ينقض، وهو قول أكثر العلماء. قال الموفق وهو الصحيح. مين الموفق؟ ابن قدامة أبو عبد الله، لأنه لم يرد نص ولا هو في معنى المنصوص عليه، وكلام أحمد يدل على أنه مستحب. لكن ورد عندنا نص يا إخواني في الأمر بالغسل من غسل الميت، والنص في مسند أحمد وسنن أبي داود وجامع الترمذي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من هو هذا من رواية أبي هريرة، وهو الذي يستقيم مع مذهب أبي هريرة أنه كان يقول من غسل ميتا فليغتسل، يقول من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. يبقى في أمر بإيه يا إخواني؟ بالغسل. في امر بالايه؟ بالغسل. من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا. المغسل مامور بالغسل، والمغسل مقصود يا اخواني الذي يبشر الميت. واضح يا اخواني؟ اللي بيبشر الايه؟ الميت. فلو باشر الميت يغتسل وليس الصاب للماء. وهذا الامر بهذه الطريقه ايضا امر تعبدي غير معقول المعنى. طب لماذا؟ الآن لو أن امرأة غسلت زوجها وهو حي لأنه مريض، ها ينقض؟ لا ينقض. طيب الآن الرجل مات، قلنا أصابه الحدث، هو الحدث الموت، هل ينتقل هذا الحدث للمغسل؟ نحتاج لدليل. وأيضا لو كان الغسل رافعا لهذا الحدث يبقى يرتفع عنه الموت، هو يرتفع عنه بالغسل؟ لا. إذن غسل الميت أمر إيه يا إخواني؟ تعبدي. والرفع للحدث هنا رفع حكمي وليس رفعا حقيقيا. فما الذي يجعل هذا الحدث ينتقل لمن؟ للمغسل. وقد أورد الشيخ الألباني حديثا في أحكام الجنائز من مستدرك الحاكم ومن سنن البيهقي عن ابن عباس المرفوع، والشيخ الألباني قد صح هذا النص، وفيه قول النبي ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. فغسل اليد هنا تنظفا ولا لحدث تنظفا، وهذا امر ارشاد.
لكن يا اخواني من احسن من جمع بين النصين شيخ الاسلام ابن تيميه، فقال الامر في قول النبي من غسل ميتا فليغتسل انما هو امر تاديب فيحمل على الاستحباب. لان يا اخواني من صوارف الامر، وهذا الامام الشافعي، احنا قلنا ان الامر بيحتمل ايه؟ الصحيح انه يحتمل معاني كثيره، ولذلك احنا بنقول الاصل في الامر للوجوب ولا الامر للوجوب؟ الاصل، فنصرفه عن غيره بقرينه. من هذه القرائن ان يخرج الامر مخرج التاديب او مخرج الارشاد. الفرق بين التاديب والارشاد، الارشاد يكون في امر الدنيا والتاديب في امر الشرع، وقد يعبر اهل العلم عن احدهما بالاخر، يعني كل تاديب ويكون في الدنيا او ارشاد ويكون في الدين، لا اشكال. لكن هم يجعلون هذا صارفا للامر من الايه؟ من الوجوب للاستحباب. والصرف الاخر قول ابن عمر كنا نغسل ميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. فالصحيح ان تغسيل الميت وحمل الميت، المقصود بحمل الميت يا اخواني يعني مباشرة الجسم وليس النعش، يستحب منه الوضوء والغسل. غسل الميت يستحب منه الايه؟ الغسل. وحمل الميت يستحب منه الوضوء، ولا يجب في مسألة من المسألتين. والقول بأنه يستحب الوضوء من غسل الميت هذا نحتاج لدليل. خلاص كده يا اخواني؟ طيب اتفضل. مس بشرة لبشرة. اي نعم اتفضل. احنا قلنا الامر ايه؟ تعبدي. وقلنا هنا الامر يا اخواني اقصى ما يحمل عليه الايه؟ الاستحباب. لا يستحب. قال وكلام احمد يدل على انه مستحب، فإنه قال أحب إلي أن يتوضأ. يبقى كلام أحمد بيقول إنه إيه؟ المستحب. وعلل نفي الوجوب بكون الخبر موقوفا على أبي هريرة. مين اللي علل؟ هذا نحتاج فيه لهذا النظر. وأي الخبرين؟ قوله أقل ما فيه الوضوء، أما هذا فالشيخ الألباني ما وجده وغيرهم من طلاب العلم ما وجده، هو موجود في كتب الحنابلة في كتب الفقه، لكن نحتاج لإيه؟ للسند، لأنه لا يقوم حديث بغير قوائم. فإذا وجدنا السند طبقنا عليه الإيه؟ الشروط الخمسة. قال قاله في الشرح، مين اللي قاله في الشرح؟ أبو الفرج بن قدامة. ثم عرف بعد ذلك من يريد بالغاسل والحامل. قال والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره. يبقى الغاسل مين يا اخواني؟ اللي بيقلب الميت او يباشره، لا من يصب الماء ونحوه. خلاص انتهى من هذه المسألة، فينتقل للمسألة التي تليها من النواقض. قال السابع، يعني السابع من نواقض الوضوء. يستحب الغسل من غسل الميت، يستحب. المذهب ده هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه واختيار الجمهور على الاستحباب، اختيار الجمهور على الاستحباب. والوضوء ليس واجبا، لا الوضوء ولا الغسل ايه؟ واجب، خلافا للمذهب. قال السابع، السابع من ايه؟ من النواقض. اكل لحم الابل ولو نيئها. ايضا هذه المسألة من المسائل التعبدية غير معقولة المعنى، لان لحم الابل كلحم ايه؟ سائر الحيوان زي الغزال والبقرة والغنم، فهي مسألة يا اخواني تعبدية. فلو أكل لحم الإبل ولو كان نيئا وجب منه الغسل. قال لحديث جابر بن سمرة الوضوء،
قال لحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل. خلاص، رواه مسلم. أين موضوع الشاهد؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الوضوء من لحم الغنم فأمر، فخير بين الوضوء وعدمه، وسئل عن الوضوء من لحم الإبل فأمر به، فدل ذلك على الفرق بين إيه؟ بين اللحمين. وأيضا لحديث البراء: من أكل لحم جزور فليتوضأ. عندنا كم حديث؟ 2. خلاص، وهذه المسألة من أفراد المذهب، أفراد مذهب الإيه؟ الحنابلة. وقد ذهب إلى الوضوء من لحوم الإبل النووي من الشافعية في شرحه لمسلم، وهذا من عدله عشان نعرف أن الأئمة غير متعصبين للمذاهب، بل وقال ومذهب الشافعي أنه إذا صح الحديث فهو مذهبه. قال: فأنا أنسب ذلك إلى الشافعي. واضح كده يا إخواني؟ وجمهور أهل العلم على أن لحم الإبل غير ناقض للوضوء. نذكر العلة في ذلك. طبعا يا إخواني ذكرنا لمثل هذه المسائل على وجه الإيه؟ الاختصار فقط. احنا بنذكر فين المسألة التي توقفوا فيها، موضع العلة. الجمهور يا إخواني يقول: لحم الإبل غير ناقض للوضوء مع صحة هذا الحديث، لحديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار. حديث جابر: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار. فيقول: ما مسته النار يشمل لحم الإبل ولحم غيرها، وكان آخر الأمرين ترك الوضوء من إيه؟ من هذا. إذن يشمل لحم الإبل، فلحم الإبل لا وضوء فيه. الآن عندنا مسألة ينبغي النظر فيها. إيه هي بقى المسألة؟ النص كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار، نص إيه؟ عام. والأمر بالوضوء من لحم الإبل نص خاص. المسألة فين دلوقتي؟ الآن العام المتأخر هل ينسخ الخاص المتقدم؟ هذا عند الحنفية نعم. العام المتأخر هل ينسخ الخاص المتقدم عند الحنفية؟ نعم. ولذلك مذهب الحنفية في هذه المسألة واضح جلي. ولماذا يكون ناسخا للخاص المتقدم؟ لأن دلالة العام عندهم قطعية، ودلالة الخاص قطعية أيضا. فإذا جاء قطعي وراء قطعي يحمله ينسخه، لا إشكال. الجمهور دلالة العام عندهم دلالة ظنية، ودلالة الخاص دلالة قطعية. ما معنى كلمة ظنية؟ يعني تحتمل أن يحمل على عمومه، وإن أتى دليل آخر خاص يعمل إيه؟ يخرج بعض الأفراد. طب أنا مش فاهم، عايز أفهم، تعال نفهم. أنه رب العالمين يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم. يبقى كل من شهد الشهر هيعمل إيه؟ هيصوم. طيب هل يخرج من هذا العموم بعض الأفراد؟ نعم، كثير من الأفراد. ولو شهد الشهر، المرأة الحائض والنفساء تشهد الشهر؟ نعم تشهد، لكن تصوم؟ لا. يبقى خصصنا النص. المريض الذي لا يستطيع الصيام، والمسافر، ها، يصوم. فمن كان منكم مريضا او على سفر، ها، فعدة من ايام اخر. يبقى عملنا ايه؟ خصصنا العام. يبقى دلالة العام دلالة يا اخواني ظنية، مش ضعيفة، لا، مين قال هذا؟ قوية، لكن دلالة ايه؟ ظنية. يعني ايه دلالة ظنية؟ يعني تحتمل التخصيص. ودلالة الخاص دلالة قطعية لا تحتمل التخصيص لأنها خاص أصلا. طب وعلى هذا عندهم العام يكون مخصوصا بالخاص ولو كان متأخرا، يعني العام إذا كان متأخر أو متقدم أو لا نعرف التاريخ يكون مخصوصا بالإيه؟ بالدليل الخاص. يبقى موضع الخلاف في مثل هذه المسألة سيكون في هذه القاعدة، إذا قلت إن العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم هتقول الوضوء من لحم الإبل المنسوخ، وإذا قلت العام المتأخر أو العام يكون مخصوصا بالخاص ولو كان متأخرا عنه هتقول إيه؟ الأكل بلحم الإبل يكون إيه؟ ناقض للوضوء. ويكون النص عندك كده، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار إلا الإبل، إلا لحم الإبل. ولا نحتاج لقول المصنف ولو كان نيئة، لأنه جاء بكلمة ولو كان نيئة عشان نرد على هذا الدليل، لا نحتاج، لأن الآن النظر في النص العام والخاص. واضح كده ولا لا؟ يبقى حصر الخلاف فين؟ في هذه القاعدة. حصر الخلاف في هذه القاعدة، وقاعدة الجمهور أن العام مخصوص بالنص الخاص ولو كان متقدما عنه ولو كان متأخرا عنه وإن جهلنا التاريخ. وضحت ولا لا؟ يبقى أكل لحم الجزور ناقض ولا غير ناقض؟ ناقض. جزاك الله خير. على قول من؟ على قول الحنابلة. احنا الآن أنا كل اللي اتكلمت فيه اللي قلت قول الجمهور وقول غيرهم في القاعدة، ماشي؟ مين؟ ايه اللي حصل؟ الحنفية يا اخواني يقولون العام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم، وعلى هذا اكل لحم الجزور عندهم غير ناقض. والحنابلة مع الجمهور بيقولوا ان العام المتأخر ما يكون مخصوصا بالخاص المتقدم، وعلى هذا اللحم اكل لحم الجزور يكون عندهم ايه؟ ناقض. لكن انت هتحتاج على شيء اخر، تقول لي طب ما الملكية والشافعية من الجمهور وبيقولوا بعدم النقد. يقول بعدم النقد لمسألة أخرى، وهي أن عندهم الأئمة الأربعة. مين الأئمة الأربعة؟ الخلفاء. كانوا يقولون بأن أكل لحم الجزور غير ناقد، يعني مسألة أخرى. واضح؟ خلاص كده يا إخواني؟ يبقى الآن الصحيح أو الراجح من قولي أهل العلم أن أكل لحم الجزور إيه؟ ناخد، وهو الايه؟ المذهب. هو المذهب. اخي يقول وهو الصحيح، تجر على مثل في مثل هذه المسألة تقول الصحيح يعني مقابله الخطأ؟ اخواني هذه الكلمات غاية في الدقة. يعني بعض اخواني يقول الحق كذا يبقى اقصده الباطل، يعني الان الائمة قالوا بالباطل، يعني الدليل لا ينتهض انه يجعله حتى قوله معتبر. الصحيح كذا يبقى اللي مقابله الخطأ، معناه انه قول غير متكافئ ما ليس له دليل. لكن الراجح والمرجوح قلنا الادلة متكافئة ومعتبرة، لكن بينها ايه؟ واحد عليه اسئلة اكثر من ايه؟ من الثاني. ولذلك معظم الاسئلة، معظم هنا الكلام في راجح ومرجوح وليس صواب وخطأ وليس حق وباطل. ماشي كده يا اخواني؟ انتبه بقى المسألة التالية. نيئ او غير نيئ عند الحنفية غير ناقض، لان العبرة عندهم مش بكده. العبرة بايه؟ عندي خاص عام متأخر ناسخ الخاص المتقدم، ولاحظ فلا يكون الرد عليهم بانك تقول ولو كان نيئا. لا، يعني انت السؤال لو كلت مسته النار يكون ناقض الوضوء، لو كلت نيئ لا يكون ناقض الوضوء. هذا الذي اقول المصنف لا يحتاج لمثل هذه العبارة، لانك انت لو اردت عليه مثل هذا هيخرج من القاعدة يقول ما مسته النار يكون ناقضا وما لم تمسه النار لا يكون ناقضا. ينفع؟ يبقى الرجوع لايه؟ للقاعدة. طب في القاعدة سبب الخلاف، الخلاف في القاعدة بين الحنفية وبين الحنابلة، لكن بين المالكية والشافعية والحنابلة لشيء آخر. لكن شيء اخر انا ما ذكرته ليه؟ لانه لا ينطهر. لكن الخلاف القوي هنا بين من؟ بين المذهبين دول، الحنابلة والحنفية. انتبه بقى لما قال المصنف الان، يقول فلا نقض ببقية اجزائها. يبقى اكل لحم الجزور نعم، طب والكرشة والكبد والدهن غير نقض؟ طب لماذا؟ ايوه طب لماذا؟ قال لان اللي موجود في الآية انا توضأ من لحوم الابل، من لحوم. وقال من اكل لحم جزور، يبقى اذا غير اللحم لا يكون ناقضا، لان المسألة عندهم مسألة تعبدية ونقف فيها مع النص. وضحت ولا لا؟ هذا احد قولي المذهب، خلاص هذا احد قولي المذهب. المرة دي انا اقول والصحيح، مش اقول الراجح، والصحيح ان اكل اي جزء كبد كرش غيره يكون ناقضا. طيب وكيف نرد على هذه العبارة؟ ارجع بك للقرآن وبعدين ارجع بك للنص. اقول لك العلم، اما القرآن فقد قال الله تعالى في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم وايه ولحم الخنزير. معناها ان الكرشة بتاعت الخنزير والكبد والطحال حلال، ها، باجماع كل الخنزير محرم، مع ان رب العالمين قال ايه؟ ولحم الخنزير. طيب لماذا ذكر اللحم لم يذكر غيرها؟ هذا يقول خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، لان الذبيحه بيطلق عليها ايه؟ اللحم. هذه واحده. الثانيه، ما حرم بعضه حرم كله، ما حرم بعضه حرم كله. هو احنا عندنا حاجة في الذبيحة حتة منها حلال وحتة حرام؟ الذبيحة يا اخواني في منها جزء حلال وجزء حرام؟ لا. فما حرم كله حرم بعضه حرم كله. كذلك اذا كان ما كان النقض ببعضه كان النقض بكله. طب لحم هنا لماذا ذكر؟ خرجت مخرج الغالب. والقاعدة المجمع عليها أن ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، لأن هنا احتجاج بإيه يا إخواني؟ بالمفهوم. فلو قال لحم من أكل لحم جزور، من أكل لحم جزور معناه إيه؟ أي جزء آخر غير ناقض. طب ده احنا سنورد عليهم شيء آخر الآن ما لم يحتجوا بهذا اللفظ. لا يسمى جزورا حتى يكون صغير. طب لو كانت ناقض، ها، يبقى على كده انها لا تنقض. لكن كلمة جزور انما خرجت مخرج الغالب، خلاص كده يا اخواني، خرجت مخرج الغالب. وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. يبقى الصحيح ان كل جزء من لحم الابل ايه؟ ناقض. هو ده جزء؟ لا، المرق جزء ده شرب ولا حد بياكل مرق؟ لا حكم له. قال فلا نقض ببقية أجزائهم ككبد وقلب وطحال وشحم وكلية ولسان ورأس وسنان وكوارع ومصران إلى هنا. كل ما يؤكل إيه؟ يحرم. قال ومرق لحم، مرق لحم يؤكل؟ خارج عن النص. خلاص. قال ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحمة. يعني لو حلف انه ما يأكلش لحم ابل وكل كبد لا يحنث. نقف هاتان مسألتان في الحلف يا اخواني. نحن نحكم عرف المتكلم. مانيش فاهم. تعال نشوف. واحد راح امام القاضي وقال فلان خد بهمتي اديتها له عارية. يعني عارية استعارة. فجحدها. فالثاني قال لا لا ابدا انا هجيب لك البهيمة. وراح جاب له معزة. وقفوا امام القاضي قال جايب لي معزة. انا بقول له بهيمة جاب لي معزة. قال له طبعا ما هي البهيمة في لغة العرب وفي لغة الشرع تطلق على بهيمة الأنعام تشمل الإبل والبقر والغنم. انت قلت بهيمة انا اعترفت بيه. اي البهيمة ايه؟ هو انا معترف ببهيمة. فالقاضي قال له لا خلاص جاب لك بهيمة. قال لا هي مش دي مش دي اللي عنده واعترف ببهيمة. لكن البهيمة عندي جاموسة ولا شاهد له. ما عندوش ايه شاهد. الان بقى ماذا يفعل القاضي؟ يحلف هذا المعترف ولا يأخذ بالعرف؟ بالعرف يا اخوان. هنا سيأخذ بايه؟ بالعرف. طب ده انا عندي الان عرف لغوي وعرف شرعي وعرف عام بين عند المتكلمين. اي الاعراف يقدم هنا؟ عند القضاء بين الناس العرف العام بينهم. وعند النظر في الشرعيات العرف العام في الشرع. وعند النظر في اللغويات العرف العام فين؟ في اللغة. مانيش فاهم. تعال نبقى. وصلي عليهم فإن صلاتك سكن لهم. صلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. عرفها في اللغة ايه؟ الدعاء. هنا يتكلم في موضوع الصلاة المعروفة؟ لا. يبقى إذن هيصلي عليهم هيكبر ويصلي؟ يبقى إذن عرف ايه؟ لغوي. وأقيموا الصلاة. ها؟ شرعي. يبقى أنا قدمت عرف لغوي في مرة وعرف شرعي مرة أخرى. واضح كده؟ ولما أجي في القضاء أقدم العرف الايه؟ الذي بين الناس لأنهم يتفاهمون به. وضحت ولا لا يا إخواني؟ الآن هو عايز يسوي بين مسألتين. لا. ناقص. إذا حلف أن لا يأكل لحم الإبل وكان في عرف الناس حلف ده يشمل كل الإبل كل لا تأكل. وإن كان في عرف الناس إن اللحم لا يطلق إلا على هذا الموضع بس الهبر. حد فيكم جاع؟ يبقى هنقول له إيه؟ هذا الذي يحرم وغيره لا يحرم. كل كبد كل طحال كل لسان كل ما تريد. يبقى دول مسألتين ولا مسألة؟ هاتان مسألتان. فضل. نعم. المشروب لا يدخل في النص أصلا. لا يدخل في النص. حاضر. من عيني اللي انت بتقول. هذا علل بيه أيضا يا إخواني ابن القيم. لكن يا إخواني أنا ألفت النظر لمسألة سبق الكلام عنها قبل ذلك. الأحكام الفقهية بل الأحكام التكليفية عشان الموضوع ما يفهمش غلط. الأحكام التكليفية يعني الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح. هذه لا تكون إلا بالوصف الظاهر المنضبط. فإن لم يكن وصفا فليس علة. يعني كلمة إبل وصف ولا ذات؟ لا ده ذات. ولذلك أنا مش هاخد حكم الإبل أضع على البقر ولا على الغنم. لازم يكون إيه؟ وصف. الثانية يكون الوصف ظاهرا. فإن لم يكن الوصف ظاهرا فلا حكم. يعني وصف خفي. كيف؟ نضرب المثال بهلال رمضان. هلال رمضان جاء الحاسبين وقالوا الهلال سيولة في السماء ووجدنا بالحساب، لان الشهر النبي قال فيه كم يقال، انت ممكن تحسب، قال الشهر هكذا وهكذا وايه وقبض واحدة، يعني الشهر مرة 30 ومرة 29. طب لماذا؟ لان عند الحاسبين ان مرور القمر حول الارض بيكون في 29 يوم وثلث، وضحت؟ ولذلك هو بيحسب، انت الوقت ممكن تحسبها، يقول كل شهرين هيجي شهر ناقص، واضح؟ لان 29 يوم وثلث. طب انا بحسبها الحساب البسيط ده، طب والحاسب اللي بيحسب حساب فلكي وابراجه بيكون دقيق ولا غير دقيق؟ دقيق. لكن هذا الحساب منتشر بين الناس؟ لا، هو وصف ومنضبط، لكن له ليس ايه، ليس ظاهرا. فانا لو كلفتك الان قلت لك اعمل بكذا وما عندناش حاسبين او عندنا فلكيين بيختلفوا مع بعض، الحكم الشرعي هيكون ايه؟ مضطرب بين الناس، مش زي ما بيقولوا لا لو قدم الحساب الفلكي هينضبط، لا سيكون مضطربا، لانهم هيختلفوا في حساباتهم. جميل، يبقى عندي وصف وايه وظاهر، ولا بد ان يكون هذا الوصف الظاهر منضبط. يعني ايه منضبط؟ قد يكون الوصف ظاهرا وليس منضبطا. اقول مثلا السفر ابيح فيه القصر لاجل المشق، يبقى علة القصر المشق، هذا الوصف ظاهر لكنه ليس منضبطا. طب انا قاعد في العشر من رمضان وبشتغل نجار مسلح، عندي مشقة، اقصر الصلاة؟ اصبح وصف ظاهر لكنه غير منضبط، اصبح وصف ظاهر لكنه غير منضبط، فما كلش العلة الايه؟ المشقة. كذلك اللي بيقوله الشيخ نقل عن بعض اهل العلم، الفرق بين قول اهل العلم وقول الشيخ بلا ذكر اسم الشيخ بقى، ان اهل العلم قالوا الحكمة وما قالوا العلة. الحكمة ان الجمل شديد الغضب. طب يا اخواني انا لو وجدت غضبا في نفسي شديد يجب علي الوضوء؟ ينتقد وضوئي؟ واضح؟ جبت بقرة وانا بذبحها هاجت وماجت ورفصت واحد، غضبت ولا لا؟ ذبحتها، ها؟ إذن ليست هذه علة، لكن دي يا إخواني حكمة. التماس الحكمة شيء، وإن أحكم بأنها علة التشريع شيء آخر، علة التشريع التي أعد بها. وضحت ولا لا يا إخواني؟ ولذلك أنا أريد إخواني في مثل هذه المسألة نعمل إيه؟ يضحى المثال، يضح على الميزان الشرعي. اما بقى ما قاله اهل العلم من الحكمة في الوضوء من الابن دون غيرها فعلى العين والرأس اذا ثبت بايه؟ بدليل. ومنها اشياء كثيرة هم قالوا ان مثلا الابل مخلوقة من الشياطين، نكون نحتاج دليل. على سنانها شياطين، نحتاج دليل، الحديث مطلب فيه. انها القوة الغضبية فيها، نحتاج دليل. ان لحمها في كذا، نحتاج دليل. واضح كده يا اخواني؟ يعني الان لو واحد جاء وحل لحم الابل وحل لحم البقر وقال لا لحم البقر اكثر كذا، ها ماذا سنفعل؟ ولذلك يا اخواني ذكر الحكمة، ذكر الحكمة هو من باب الايه؟ من باب الاطمئنان، الاستئناس، وليس هو الحكم الشرعي. الحكم الشرعي يتعرف بايه؟ بعلته. اتفضل. ولا ربط. يعني بعض اهل العلم قال في الصلاة في 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 في, في مبارك الابل منهي عنها لانها قد تأتي وترفص المصلي فتميته، بعكس الايه؟ بعكس الغنم. طيب يا اخواني النبي امرنا بان نشرب، وهذا مريض بالاستسقاء، من البان وابوال الابل. واضح كده يا اخواني؟ التمس ما شئت من حكم لكن لا تنسبه للشرع. واضح؟ وبعض اهل العلم نظر مثلا في الابل قال الابل غير كل شيء، يعني الابل يدها اليمنى مع قدمها اليسرى عند الحركة، بتحرك اليمين مع اليمين، القدم اليمنى واليد الايه اليمنى مع بعض، والقدم اليسرى مع الايه مع الرجل اليسرى مع بعضها، خالفت سائر البهاء اللي بتحرك الايد اليمين مع الرجل الشمال والايد الشمال مع الرجل اليمين. جميل، كل هذا جميل، لكنه ليس ايه، ليس تعليلا. واضح كده يا اخواني؟ لا علاقة له بهذا الباب، لا علاقة. العلاقة هنا فين؟ الشرع جاءنا وقال توضأوا، انا توضأ. ايه العلة عشان انظر في هذه العلة فعلا مستنبطة من النص او غير مستنبطة من النص، النص ثابت غير ثابت، واذكر ما شئت بعد ذلك من ايه، من حكم. خلاص، ونفرق بين حكمة التشريع وعلة التشريع. ما بصش الساعة، انا بصيت قبل 9:55، بقولنا قد ايه، ثلث، والساعة الربع اللي كان في الاول 9:15 ان شاء الله ننتهي، حتى بس ننتهي على الاقل يعني من هذا الباب، حتى نبدأ في المرة القادمة بابا جديدا. يقول الثامن، يعني ثامن منين؟ طب ارجع واسأل، هو المصنف في اول الباب قال ناخذ الوضوء كم؟ 8، يعني الوقت نقرأ رقم كم؟ بس بقى الأخيرة. يقول الثامن الردة، يبقى ناقض الثامن يا إخواني الردة. الردة ناقضة للإسلام، الردة ناقضة للإسلام، ولذا قاس أهل العلم نقضها للإسلام على نقضها على سائر لسائر العبادات. يعني الآن كان صائم وارتد، يبقى صيامه إيه؟ خلاص كده. كان متوضئ وارتد، نفس الطريقة. يقول الثامن الردة عن الإسلام لقوله تعالى، سيأتيك بالأدلة، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. عند بعض أهل العلم يا أخواني الردة التي تبطل العمل، وهذه يأتي بها من القرآن أيضا، الردة التي تبطل العمل هي الذي يموت على ردته، فيمت وهو إيه؟ كافر. فقال الردة هنا التي تحبط العمل التي يموت عليها العبد. فالردة عندهم غير ناقضة للعبادة. يعني لو أصل الردة هذه يا أخواني قد يقع فيها الإنسان ويعود في لحظة، يعني الآن رجل صائم وسب دين الله، سب الدين، أنا أقصد بسب الدين سب الصريح للإسلام، لأنه قد يطلق الدين ويراد به التدين، يعني الأخلاق. خلاص، مثل يوسف عليه السلام أخذ إخوته فيه ها دين الملك، يعني عملوا إيه؟ طب ده الملك كان كافر وإخوته كانوا مسلمين على دين يعقوب عليه السلام، أخذهم في دين الملك، يعني خرجهم من النماء. لا، أمال دين الملك يعني إيه؟ حكمه، مش كده؟ كذلك قد يطلق الدين ويراد به الخلق، هذا لا يكفر صاحبه، لكن سب دين الإسلام أو سب الذات الإلهية أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يا إخواني كافر بإجماع أهل العلم. والخلاف بين الفرق في هذه المسألة في خلاف ضئيل، يعني المرجئة يقولون هو في حكم الدنيا مرتد، في حكم الدنيا مرتد تأتي عليه أحكام الردة، وفي حكم الآخرة قد يكون مسلما، ده باعتبار الايه الآخرة، وقد يكون هذه قد إذا دخل على فعل المضارع تكون التقليل. واضح؟ وأهل السنة بدعوهم لذلك. واضح؟ ساب بالذات أو الدين كافر ظاهرا وباطنا عند أهل السنة والجماعة. الرجل جاء وهو صائم وراح ثابت، ثم ذكر بالله او عاد لنفسه فتاب، يمسك لحرمة اليوم وعليه القضاء، ولا نقول تاب الى الله وعاد في اسلامه قبل ان ينقض اليوم
وكان قد بدأه مسلما فيكمل ولا شيء عليه. لا شيء عليه مش في العقوبة ولا في الذنب، لا شيء عليه فين؟ في قراءة هذا اليوم. دول قولين يا أخواني وليس قولا واحدا، قولين وليس قولا واحدا. من قال إن الردة لا تبطل العمل حتى يموت عليها يقول هنا صيامه صحيح ووضوءه صحيح. صح؟ ما أنا لو انقطعت وجاوبت عن سؤالك هخليك تكمل أنت. طيب من قال يا أخواني إنه بمجرد الردة ينقطع عنه العمل ويبطل عمله في ذلك اليوم اللي ارتد فيه؟ يقول إيه؟ يقول بنقض الوضوء بمثل هذا والصيام بمثل هذا خلاص. يقول الرد عن الإسلام لقوله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. نقول قد نقيد هذا بإيه؟ بالموت. لكن قول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن، في إيه؟ تعليق جواب على شرط. يبقى مجرد الإشراك في إيه؟ إحباط. وقول الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويبقى الجمع بين المذهبين إن الإحباط إحباطين، الإحباط إحباطان، إحباط أكبر وإحباط أصغر. الإحباط الأكبر يحبط سائر العمل، وهذا لمن مات على كفر يحبط سائر إيه؟ عمله. والإحباط الأصغر يحبط بعض العمل وليس سائر العمل، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. يبقى إحباط إيه؟ إحباط دون إحباط. واضح كده يا إخواني؟ يبقى هذا دليل المصنف على أن الردة ناقضة للوضوء، وأنا أميل مع المصنف، أميل مع المصنف إلى أن الردة إيه؟ محبطة للوضوء، يعني ناقضة للوضوء ولو عاد في إسلامه قبل أن يأتي بحدث كفاها حدثا. ومذهب الشافعية على مذهب الأول، إحنا إيه؟ نقول انه ايه لا ينتقض وضوءه ولا يحبط عمله الا ان مات على ايه على الكفر. لا، وجوب الغسل مختلف فيه، وسيأتي في باب الغسل، سيأتي في باب الغسل. هذه المسألة مسألة مختلف فيها اختلاف شديد، سيأتي ان شاء الله. إخواني في فرق كبير جدا أقول يقصد به كذا وأقول يقام عليه الحجة، في فرق كبير بين الاثنين تماما. قد يقصد به كذا يسأل عن قصده، يسأل عن قصده خلاص. أما الحكم بالتكفير فالحكم بالتكفير حكم قضائي وليس حكما إفتائيا، يعني الحكم على معين بالتكفير حكم إيه؟ قضائي وليس حكما إفتائيا. والقاضي لا يحكم على أحد بالتكفير حتى تقوم الشروط وتنتفي الموانع. طيب فلان هذا أنا أراه كافرا وما حكمش عليه حكم قاضي، معاملتي له معاملة المسلم ولا معاملة الكافر؟ المسلم. طب أنا أحتاج لدليل مثل هذا، لأن هذه المسألة تتحير بعض إخواني. لا، أنت تعامله معاملة المسلم، هو أحسن حالا من المنافق؟ لا. طيب عبد الله بن أبي بن أبي سلول هل يشك أحد في نفاقه؟ لا، ولا أحد من الصحابة. ومنها الحادثة التي كثير من الصحابة سأل النبي أن يقتل فيها عبد الله بن أبي بن أبي سلول لما جاء ليدخل المدينة، وبعدين اجتمع رجل من الأنصار
وآخر من المهاجرين على بئر، فكسع المهاجري الأنصاري، يعني إيه كسعه؟ ضربه بالشلوت في مؤخرته، دي اسمها إيه؟ كسع. فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار. فلما وصل هذا لعبد الله بن أبي بن أبي سلمة، النبي طبعا قال ها أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، اتركوها فإنها منتنة. عبد الله بن أبي بن أبي سلول استغل هذا الموقف وقال أو قد فعلوها، سم كلبك يأكلك. انتبه، هذه الكلمة مجردها ايه؟ رد. وقال لئن رجعنا الى المدينة لا يخرجن الاعز منها الاذل. وفي نفس الحادثة او غيرها عند اهل العلم يجمعون بينها او يأتون يكونون هي حادثة اخرى فيها الاستهزاء التي قال فيها ان قراءنا هؤلاء الى اخر الحديث. ثم نزلت الآية. الآن هذا رجل كافر ولا غير كافر؟ كافر. وسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقتلوه، فعلل بعلة، العلة دي مش إنه مسلم، قال لا يقول الناس إن محمدا يقتله. واضح كده؟ يبقى حكم بالكفر ولا ما حكم بالكفر؟ ما حكم بالكفر. طيب هل توارث المسلمين بينهم، المسلم مع هذا المنافق توارث المسلمين ولا لا؟ نعم. طيب وهل صلى عليه النبي؟ طيب النبي يا اخواني هو اللي رب العالمين منعه من الصلاة ولا سائر المؤمنين؟ النبي. بل ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفنه في ثوبه وادخله قبره بيده كما انه صلى عليه. وضحت يا اخواني؟ المقصد في مثل هذه المسألة ايه؟ اننا نفرق بين كفر العين اللي هو الذات وبين الحكم التكفيري العام. هذا فهذا تواجهه بأن هذا كفر ومخرجه من الملة وتب إلى ربك، لكن لا يحكم بتكفيره حتى يحكم بذلك واحد من اثنين، إما الحاكم وإما نائبه اللي هو القاضي أو أهل الحل والعقد. بعض إخواني يظن أن كلمة أهل الحل والعقد يعني العلماء. لا، العلماء زائد كلمة. إن مكنهم أولي الأمر من ذلك، زي شيخ الإسلام ابن تيمية كان في عصره مكة من هذا، كان بيأخذ الرجل ويوديه السجن ويقوم الحدود ويخرج بعض الناس من السجن، وقاد معركة شق حب في وسط الأمراء وكان يحلف لهم أنهم منتصرون. ده كان أهل إيه؟ حل وعقد في هذا الوقت. وبعدين لما وشى به بعض الناس ودخل السجن أصبح أهل حل وعقد؟ لا، ده حبس هو نفسه، ما أخرج نفسه من السجن. يبقى دي فرق يا أخوان. كلمة أهل حل وعقد لابد فيها إيه؟ من اجتماع الإيه؟ الاثنين دول، إن يكون من أهل العلم وقد مكن له الإيمان. فنحن نفرق بين الأمرين، بين الحكم التكفيري وبين تكفير الإيه؟ الذات. اتفضل. خلي بالك أنت ضيعت علينا. حاضر. يقول بإيه؟ أنا كلامي واضح جدا، قالها ولم يحكم قاضي. ها؟ قالها ولم يحكم قاض بمثل هذا. ها؟ يا أخي اسمعني، هو الآن أتى بسبب من أسباب الرد. أي سبب من أسباب الرد؟ ولم يحكم بردته قاض مسلم. ها؟ يكفر ولا ما يكفر؟ لا يكفر. وقيام الشروط واندفاء الموانع ليست لأي أحد أن يفعلها. ده احنا لو عملنا الكلام ده يا اخواني العشر سنوات الأخيرة دي ما شاء الله كان فيها، هتبص تلاقي نص الناس بره وبعضهم نصهم جوه. طب ليه؟ لأن الذين يحكمون بمثل هذا أهل جهل أو كثير منهم. جميل. أنا لو قلت لك هذه العلة عند القاضي المسلم هتعمل إيه؟
يا أخي أنا لو قلت لك هذه العيلة عند القاضي المسلم ماذا ستفعل؟ ها؟ تتوقف. مات في مين؟ جميل جدا. أنا الآن دعك من هذه الكلمة. الآن أنت رفعت للقاضي أمر رجل ولم يحكم بتكفيره. أبسطها لك. رجل رأى رجل يزني، شافها بعينه، المروت في المكحلة، هل يستطيع أن يقيم عليه الحد؟ ليه؟ ما قامتش الشروط. طب ما أنت شافه بعينك. نفس الطريقة في هذا، أنت لا تستطيع أن تقيم عليه الحد لأن ما قامتش الإيه؟ الشروط وانتفت الموانع. طيب شافوه أربعة، ماشي، الأربعة شافوه بإيه؟ بأعينه. راحوا جايين مسكينه، أنت محصن؟ قال نعم. راح مسكين ورجمين لغايه ما مات، ورفع امرهم للقاضي. قالوا احنا شفنا بعيوننا، هيعمل فيهم ايه؟ ليه؟ لانه لم يحكم عليه بذلك قاض مسلم. اي حديث؟ طيب انت ما تدخلش قرايه بعضها عشان ما يبقاش ايه ورحت يا اخواني ولا لا؟ يبقى لا يحكم في مثل هذا الا بايه؟ الا قاضي مسلم. خلاص كده يا اخواني. ايضا يا اخواني قضيه الاحزاب وقضايا الساعه دي ما تقال في مثل هذه الاوقات. و يعني اعود واقول لاخواني مره ثانيه وثالثه ورابعه وعاشره، هناك فرق كبير بين الحكم الشرعي والفتوى الشرعيه. يا اخواني الفرق بين الحكم الشرعي والفتوى الشرعية كالفرق بين السماء والارض. الفتوى يا اخواني قائمة على ما يصلح، قد افتي بالحكم لكن اصل الفتوى قائمة على ما يصلح. بمعنى الفتوى قد يتزاحم فيها بابان، يعني قد يتزاحم مصالح مع مصالح، لكن عندي مصلحة دنيا ومصلحة عليا ولا أستطيع أن أحصل المصلحتين، فبترك المصلحة الدنيا حتى أحصل المصلحة العليا. قد يكون عندي مفسدتين وأنا لا أستطيع أن أتخطى مفسدة إلى مفسدة أخرى، خلاص يبقى لازم أرتكب أحد المفسدتين، يبقى أرتكب الدنيا عشان أرد الإيه؟ العليا. أنا سأرد عليك ردا خفيفا. الآن قلنا الإسلاميين لا تدخلوا أحزاب ولا تدخلوا الانتخابات، خلاص. هسأل سؤال، من الذي سيصل للمجلس القادم؟ العلمانيين، مش كده؟ هذا المجلس القادم سيضع الدستور للدولة، ماشي؟ الدستور، القواعد الدستورية يا اخواني هي القواعد أنا الوقت مش بتكلم في الأصول، وكل القواعد الأصولية دي هي التي يستنبط عليها؟ نعم. كذلك الدستور، القواعد الدستورية هي التي تكون هي القواعد التي تحكم الدولة. كل قانون لابد أن يرد لإيه؟ لهذا الدستور. جيت للمادة الثانية وهغير فيها كلمة واحدة. بدال كلمة الرئيسي، حاضر، فضل. بدال كلمة الرئيسي هقول إيه؟ الأساسي. مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي. بدال ما أقول إيه؟ الرئيسي. الرئيسي يبقى سائر المصادر بعده إيه؟ فرعية. الأساسي هو أساسي ومعاه إيه؟ مصادر أساسية أخرى. غير لك هذه الكلمة وبكرة الصبح راح أقول لك مساواة المرأة بالرجل في الميراث، حل الزواج المدني زي ما يقول عمرو حمزاوي، خلاص. الناس أحرار في كل كذا وكذا وكذا وكذا، عمل لك مصانع للخمور وجابها لك تتباع جنب بيتك، ولو مديت لك هتنقطع. قال لك انت حر والحرية معناها كذا، وراح عامل لك بيوت دعارة زي ما بتقول نوال سعداوي، نحن نتطلع لبيوت الدعارة في مصر مش عشان احنا دعارات، لا، ده عشان نهذب الاخلاق. اللي عايز الكذا يتفضل على بيوت الزنا ويسيب بنات المسلمين في حالهم. يا اخواني الكلام في مثل هذا لابد فيه من عقل. جاك وقال لك لا، مساواة المرأة مثل الرجل في الميراث، مفيش حاجة اسمها تعدد ازواج. عايز تعدد طلق واحدة وجوز واحدة، او اعمل العكس زي ما قلنا. قلت عليك عايزين تعدد الرجالة
واضح كده يا اخواني؟ المفاسد وراء هذا عالية جدا جدا. يترك الامر على هذا. وفي فرق يا اخواني بين الاحداث في الفترة السابقة، الدستور كان موضوع، يعني من اول ما السادات وضع هذا هذه المادة كان المادة موجودة، كانت رقم 53 في الدستور، شالها من 53 وضعها رقم 2، وشال كلمة اساسي وضعها كلمة رئيسي. من ساعة ما طبقها السادات من 30 سنة ومجلس الشعب لم يستطع ان يشرع قانونا يخالف المادة الثانية. وعشان يشرع اي قانون يخالف المادة الثانية كان بيتعرض على المجلس التشريعي، والمجلس التشريعي يلف لفة طويلة جدا عشان يعمل ايه؟ يقول لا ده القانون ده غير مخالف للشريعة، زي قانون الختان وزي سن الزواج 18 سنة. اصبح هناك فرق بين الفتوى في هذا الوقت، مفيش احزاب ومفيش كذا ومفيش كذا لاجل كذا، وبين الفتوى في وقته، ده انت ستضع دستورا. يا اخواني الفتوى لا تكون الا بتصور واقع، الفتوى لن تكون الا على تصور واقع. والحظ انك عندما تفتي في المسائل العامة غير ما تفتي في المسائل الخاصة. المسائل العامة لو انا جيت الان وقلت ممنوع، خلاص كلمة سهلة خلاص طلعت من لساني، فالناس اخذت بقول ممنوع فامتنعوا فغير شكل الدولة. انت دلوقتي عايز تصبغ دولة برؤياك، امر هذه الدولة يكون في عونك ومن يا اخي؟ واحدة من الاثنين، انا لا اعرف، اما انه اسكت واما اتبع من يقول تقليدا. وعندما نقول تقليدا يبقى اعمل ايه؟ مكانك تحمدي. اتفضل. جميل قوي. انا اسالك السؤال الثاني، انت قلت نجح عمرو حمزاوي ومصطفى بكري، كم واحد نجحوا؟ جميل جميل. يعني الان انت لما تدخل ومعاك اسلامين يمنعوا ولا ما تترك لهم الساحه؟ انت ليس لك الا السعي، اما النتائج فليست لك، هذه عند الله. جميل، بالسعي ولا دون؟ طيب انا سانقل لك شيئا انا كنت لا احب ان انقله. الشيخ محمد الصالح بن عثيمين سئل على الانتخابات في الكويت، هؤلاء هم أئمتهم، ماشي، ابن عثيمين وابن باز والشيخ الألباني، سئل عن الانتخابات في الكويت بهذه الطريقة، وهذا السؤال موجود في لقاء الباب المفتوح، وأيضا موجود مطبوع في، لأن لقاء الباب المفتوح يقول إيه؟ كتب، وعندي الفتوى صوتية. أحد الإخوان سألوا اخواننا في الكويت دخلوا الانتخابات ضد كذا وكذا وكذا وكذا، دخلوا مجلس الأمة، ورأينا منهم واحد تغير في السلوك وترك للدعوة وتغير في النفس وتغير في كذا وكذا، فهل من نصيحة توجهها إليهم؟ الشيخ قال بل الدخول في هذه المجالس للإصلاح واجب، ونصيحتي إليهم أنهم يفعلوا كذا وكذا وكذا. ما قلنا هو تغير في الاخلاق وكذا وكذا وكذا، قال نصحت لهم انهم يحافظوا على اخلاقهم. خلاص حاضر صبرا الا ياسر. كذلك قال الشيخ ابن باز لماذا تقول فتوى خاصه بالكويت؟ حال الكويت اقل بكثير، مفاسده اقل بكثير من المفاسد التي تنتج عندك في مصر. حاضر صبرا، هذه واحده. الثانيه بقى، الشيخ الالباني افتى اهل الجزائر بعدم التحزب ولا الدخول في الانتخابات، مع ان اياميها ما كانش عندهم دستور، الدستور كان متغير اصلا. خلاص، ومع ذلك قيل له طب ووضع الصوت؟ قال لو اعطيت صوتك تعطيه لاهل الصلاح من الاسلاميين. يبقى فرق بين ايه؟ بين الدخول وبين اعطاء الصوت. فاحنا عندنا الان فتوى من هيئه كبار العلماء، وفتوى من الشيخ ابن باز، والشيخ فتوى من الشيخ ابن عثيمين، وكلام الشيخ الالباني في التصويت وليس كلام الشيخ الالباني في الاحزاب. يا اخواني هذه الامور تحتاج لرويه، تحتاج لرويه، والتخزين في امثال في مثلها قد ياتي بمصيبه. مع اني اقول انا لا اطمئن للي يحدث، انا اخاف ان احنا نكون جزائر ثانيه، لكن انت مضطر الان للدفع، انت مضطر للدفع. تدفع عن نفسك. الآن الدفع عن هوية بلد، حاضر. أنا سأعطيك الآن قياسات واضحة في المفاسد والمصالح. أنتم مستعدين تقعدوا 10 دقائق؟ جميل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رؤيا فقال للصحابة: إني رأيت أني آتي البيت سأعتمر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في العام الخامس حتى جاء إلى الحديبية، فعلم أن قريشا سترده عن البيت إلى آخر القصة. وبعدين قالوا مين؟ سهيل بن عمرو. فلما رأه قال: سهل الأمر. ثم اتفق مع سهيل بن عمرو أن يكتب بينه وبينه إيه؟ كتابا. الكتاب ده هيكون فيه معاهدة بين المسلمين وبين المشركين. فلما جاء ليكتب الكتاب كان يملي ويكتب علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب، فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل بن عمرو: لا ندري ما الرحمن الرحيم. اكتب باسمك اللهم. ورب العالمين يقول: وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي. خلاص. فقال لعلي بن ابي طالب: امحوها او اكتب باسمك اللهم. اسأل السؤال: هل هذا اقرار من النبي انه ليس الرحمن الرحيم؟ لا. طب لماذا؟ لعلم الناس السابق بإنكار النبي وإنكار القرآن على الكفار. فقال: اكتب باسمك الله. الآن في مفسدتين ولا لا؟ المفسدة الأولى إن الكتاب يذهب. المفسدة الثانية مش هيكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا لا أريد التعليق. قال: اكتب هذا ما عاقد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سهيل بن عمرو وقريشا. فقال: لو علمناك رسول الله ما رددناك عن البيت، أو قال: ما حاربناك. فقال لعلي بن أبي طالب: اكتب هذا ما عاقد عليه محمد بن عبد الله باسم أبيه سهيل بن عمرو وقريشا. فقال علي بن ابي طالب: اكتبها. قال: لا والله يا رسول الله، لا اكتبها، لا امحوها بعدما كتبتها. فقال: ارينيها. فرآها فمحاها. في بنود العقد ان من جاء من المشركين للنبي صلى الله عليه واله وسلم للمسلمين مسلما رده اليه. وهم جالسين جاء ابو جندل في قيوده يرصف فيها، يعني ايه؟ بيجرها، بيجر القيود، وقد عذب تعذيبا شديدا، وقد ارتمى في احضان المسلمين في وسطهم. فلما رآه سهيل ابوه قال: هذا اول ما اخاصمك عليه. قال: إنا لم نكمل كتابة الكتاب. قال: إذا لا كتاب، ما فيش كتاب بينه وبينك. أبو جندل يقول للمسلمين: أتردونني؟ خلي بالك يقول للمسلمين عشان ما يوجهش الكلام للنبي، لأنه هو اللي بيعاقب. إلى الكفار يفتنونني في ديني؟ أظن الأمر يعني. الآن ومضى الكتاب على عدد من الشروط. في هذا الكتاب عمر بن الخطاب بعد نهايته يذهب للنبي ويقول: يا رسول الله، لما نعطي الدنية في ديننا؟ أولسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أوليس على الباطل؟ قال: بلى. قال أولسنا المسلمين؟ قال بلى. قال أوليس المشركين؟ قال بلى. قال فلم نعطي الدنية في ديننا؟ فسمى الكتاب ايه؟ دنية. سمى الكتاب دنية. يعني مفسدة مش مفسدة؟ مفسدة. وهو رآها مفسدة والنبي يراها مفسدة، لكن في مصلحة أعلى. خذ يذهب لأبي بكر يفعل هذا. طيب النبي بعد مش عمر فقط، النبي بعد هذا يأمر المسلمين بأنهم ايه؟ يتحللوا، يذبحوا هدي الإحصار، فلا يفعل أحد. يدخل لأم سلمة وبعدين تشير عليه ويخرج يتحلل ويذبح الهدي. انتبه للي بعدها. قال فقام بعضنا يحلق لبعض يكاد أن يقتله ها غما، يروها مفسدة ولا مصلحة؟ جميل، يبقى تحمل النبي مفسدة ولا متحمل مفسدة؟ مين يا اخواني يقول لا اصل ما فيش النبي لم يتحمل مفاسد وما فيش رد مفسدة؟ هذا الكلام انت تتكلم في قاعدة شرعية، رد المفسدة الاعلى بالمفسدة الادنى قاعدة شرعية، لكن اعكسها علي. يقول يا اخي المفسدة دلوقتي هي المفسدة الاعلى، اعكسها عشان اناقشه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكم لأم المؤمنين عائشة لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد ابراهيم. معناها بناء الكعبة على الوضع الموجود الان مفسدة وليست مفسدة؟ مفسدة. طب ولماذا لا تهدي الكعبة وتبنى على قواعد ابراهيم؟ لانها ستؤدي الى مفسدة اعلى منها، وهي الناس دول حديث عهد بجاهلية يجدون في قلوبهم، فيقولون محمد لما كان في المدينة ما تجرأ على هدم الكعبة، فلما فتح مكة هدمها وبناها حتى يكون له علينا الفخر، لأن كل قريش كسية اللي بين الكعبة قبل ذلك. يبقى مفسدة ومفسدة، بنتقبل المفسدة الأدنى عشان ندفع المفسدة الأعلى. هذا يا إخواني لا إشكال فيه، لا تأتي وتهدم القاعدة، لأن هدم القاعدة عادة أنا كنت أقول لإخواني كلمة، لا تهدم مصرا لتبني قصرا. مصر بمعنى بلد، ما تجيش عايز ابني قصر اقوم جاي هدم مصر. لا، انت ابحث لنفسك، وهذا غير صحيح، ابحث لنفسك عن مخرج غير هذا، ما تجيش على قاعده تهدم. لكن اعكس القضيه علي، قول لي لا المفسده دلوقتي اعلى من المفسده الايه الاخرى، او اللي انت بتقول عليه هيتحقق هيحقق مصلحه لن يحقق المصلحه، يبقى ساعتها ايه؟ انظر انا وانت. اما ان يقال لا المساله مساله عقيده، يا اخواني مين قال هذا الكلام؟ انت لا تتصور واقعا مجلس الشعب من 30 سنه لا يستطيع ان يشرع بغير تشريع الله. اللي بيقول مجلس الشعب بيشرع القانون الوضعي غير صحيح، غير صحيح بالديمقراطيه، غير صحيح، لانك كل الديمقراطيه هتلف وبعدين تصطدم مع الماده الثانيه من الدستور. يعني الان لو 99% من الشعب اختار حل الزنا، هتصطدم مع الماده الثانيه منين؟ هيتطبق؟ لا يا اخواني. حاضر اخي، ايضا صبرا بس عشان الناس مش متصوره الواقع. يقول الحدود تتصادم مع الماده الثانيه، احنا لا نعرف التاريخ. في سنه 80 يا اخواني السادات من سنه 77 يقول اطبق الشريعه، ومن سنة 77 وبكل سأطبق الشريعة حدثت عليه ضغوط كثيرة جدا من خارج البلاد. استفتى عليها سنة 80 والشعب قال بنسبة كبيرة جدا 99% نريد تطبيق الشريعة، فراح مباشرة مغير المادة الثانية في الدستور، وطلب من بعض الحقوقيين وعلى رأسهم الدكتور السلمول في لجنة سماها لجنة تنقية الشريعة أو تنقية القوانين، ووضعوا قوانين تتوافق مع الشريعة الإسلامية من ضمنها الحدود. وأخذ حكم من المحكمة الدستورية بعد هذا، بعد ما حط المادة الثانية كان لسه ما طبقش، بإيه؟ بوضع المادة الثانية. المحكمة الدستورية جاءت للسادات وقالت له إحنا عندنا الآن إشكالية، ايه هي الاشكالية؟ قالوا له القوانين تخالف المادة الثانية، بعض القوانين تخالف المادة الثانية، فاحنا الان واحنا من الاثنين، يا اما نغير هذه القوانين وساعتها كانت الضغوط الخارجية لسه موجودة، او نغير المادة الثانية بما يتلائم مع هذه القوانين. والتغيير بسيط جدا، ارفع كلمة رئيسي ونرجعها اساسي ثاني. فالسادات املى على المحكمة الدستورية في هذا الوقت حكم الاتي، قال نحكم الحكم الاتي، كل قانون جاء بعد المادة الثانية لابد ان يرجع الى المادة الثانية، وكل قانون كان قبل المادة الثانية فقد اتى قبل هذه المادة الدستورية، يبقى على حاله حتى يغير. والمحكمة الدستورية في هذا الوقت عملت هذا، عملت ايه؟ حكمت بان كل قانون يأتي بعد المادة الثانية، يعني بعد سنة 80، لابد ان يرد الى هذه المادة، وكل قانون قبلها ينتظر فيه حتى يأتي جواب مجلس الشعب. اقول لك شيء، قانون جهاني السادات عرض على مجلس الشعب ورد، ليه؟ خالف المادة الثانية. وبعدين احنا طبعا ناس بتفهم، قتلنا السادات. يا اخي جميل قوي، هو كلمة لا يجوز التمييز، انت بقى معلش انا عايز ايه اخواني يعني يكون عندكم كده، ايه كلمة لا يجوز التمييز؟ يعني ما معنى كلمة لا يجوز التمييز؟ جميل قوي، الكلام ده في غير وجود المادة الثانية، هو قصد على فكرة، انا عارف انه موجود في غير وجود المادة الثانية، الان لا يجوز التمييز الا بالرد الى المادة الثانية. نعم، بماذا يا اخواني؟ فسر المواد المتسعة بما تريد، هذه واحد. الامر الثاني، انا قلت انت احيانا بتتحمل مفسدة عشان تدفع مفسدة ايه؟ اعلى ليس لها توابع. انا سأسألك سؤال، انا جالي مسلم ورحت رده، النبي ذهب له ابو البصير، اظن دي واضحة، ذهب له مسلما فارسلت قريش، حاضر صبرا، ارسلت قريش وراءه اثنين وقالوا يا رسول الله، قالوا يا محمد، مش يا رسول الله، يا محمد العقد، يعني ايه العقد اللي بيننا وبينك؟ خد ابو البصير يدهله، فخرج ابو البصير معهما حتى اذا كان في بعض الطريق قال لاحدهما سيفك هذا ماض، يعني قبض، قال بلى، قال فارني، مسك السيف شافه وراح ضربه بمواته. الثاني راى هذا الكلام جرى على المدينه حتى دخل المسجد، فلما راه النبي قال هذا الرجل ما دخل المسجد الا مروعه، فدخل ابو البصير، فلما رآه النبي قال مسعر حرب، يعني مسعر حرب او مسعر حرب الضبطين، يعني ايه؟ يعني سيشعل الحرب بيننا وبينه، ليه؟ خلاص كده هو ما نقضش عهده، هو ابو البصير دخل في العهد. فلما علم ذلك علم ان النبي راده اليه، يرد مره ثانيه، فخرج من المدينه يعلو حتى جلس بسيف البحر. خلاص كده يا اخواني، يعني انا هذه مفسده وليست مفسده، يعني انا الان خليني اقولها لك، بينك وبين اسرائيل عقد، حاضر مش مفسده، بينك وبين اسرائيل عقد، قلت لهم اللي هيجي مسلم من عندكم هرده لكم، فواحد عايز يسلم عمالين يعذبوا فيه، اسلم وعمالين يعذبوا فيه، لما جالك رحت انت واخده وتم اتفضل، يا اخي مده معينه، شهر، انا خليها شهر، معلش انت بتقولي دي مسؤوليه مفسده، لا نغارف انفسنا، مفسده ايوه كده اتفضل. وانت في دولة كافرة؟ امال ايه؟ اي هيمنة؟ وانت مش مهيمن؟ في ايه؟ في اي حاجة؟ انت في دولة مسلمة؟ جميل جدا. صبرا بس معلش، هو انا اكلم واحد ولا عشرة في وقت واحد؟ يعني انت هترد عليه ولا هترد عليك ولا هرد عليك؟ حاضر. الان اخي يقول النبي كان في دولة ودولة، احنا الان في وضعنا احسن من هذا الوضع القائم سابقا. انت في دولة واحدة وتستطيع ان ترد كما يستطيع غيرك ان يرد. انت وهو الان متساويين. طب يا اخواني انا ابعد بعيد ليه؟ النتائج خرجت. الكتلة المصرية خدت كام؟ 16%. هذا اعلى شيء بيقولوا الان، مش كده؟ جميل. والوفد وباقي الاحزاب؟ طيب والوسط والنور والحرية والعدالة؟ طيب يا اخواني انت بتقول لا اصل يعني لن يكون التغيير اقل ما فيها ده. هما الان يا اخواني الان لما رأوا هذه النتيجة بيقولك لا، طب احنا نعمل اجتماعات عشان دستور البلد ما ينفعش انه تمثله هذه الاغلبية الداخلة، فاحنا عايزين نرى ما يوافق جميع الطوائف وكأن الطوائف دي مش ممثلة في الانتخابات، وبعدين نتفق على كذا في الدستور، وبعدين انا هنبقى كده الوقت. مين قال احنا عايزين نغير مادة التاريخ؟ البرادعي بيقول لا لا، المادة التانية عايزينها قبل كده قبل كده. يا اخواني انا الان الان ارفع الصورة وارجع للوراء للخلف. تركنا الامر خرج، والاسلاميين راح بعد الاصوات، والاحزاب الليبراليه مثلت. ها اتفضل. يعني انت بترضى بوجود صبر معلش صبر معلش انت بترضى بوجود؟ انا معاك. السؤال الكل يخرج يا رجل؟ الكل يخرج؟ انا بص بلا تناقض يا اخي، بلا تناقض. انا اسالك انت دلوقتي بتفتي فتوى واحنا نسمع كلامك فيه، هنفترض ان دول كده كلهم هو الشعب والان منتظرين منك فتوى، انت تفتينا بان يخرج الكل؟ امال ايه؟ لكن انت تقول ايوه انا كنت ارى ان الكل الدفع صار، بس معلش انا كنت يعني انت لو قلت لي الان انا كنت ارى ان الدفع كله يكون وراء حزب واحد لانه اصلا كان بيعمل السياسة والباقي لا يعمل، يكون رأيك معقول شوية. لكن طب وانت بتقول هذا الكلام، انت بتقول هذا الكلام يعني ايه؟ ولو عملوا كده انت توافق؟ انت معترض على كل صبر واحد واحد يا اخواني خلاص. هذه إشكالية، هذه مصيبة. صحيح يا اخواني الان عمرو اديب معروف، واحد النهارده جاب لي على المحمول عمرو اديب في التلفزيون بيمتدح حزب النور. يا اخواني الكلام ايه؟ طبعا ما هو طبعا هو اللي معاه الان. يا اخواني المقصد ايه؟ حاضر. القوي يا اخواني القوي الناس بتسيب، انت قوي بالناس وقبلها بالله، لكن ليس معنى هذا الكلام ان تترك السعي، وبخاصه اذا كان السعي ايه؟ سعي ايه؟ مباح شرعا او يجوز شرعا. اما بقى انك تقول يجوز او لا يجوز وبينه وبينك مساله خلافيه لا اشكال، لكن انت الان بطبع الاتي المساله مساله عقيده، ومن خالف فيها خالف في العقيده. هذا الكلام غايه خطوره. فضل. هو انا لو انا الان لو 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 لا ارى المشروعيه كنت قلت هذا الكلام؟ انا لو لا ارى المشروعيه كنت يا اخوان انا قلت لك فرق بين امرين، بين حكم شرعي وبين فتوى. فين بقى الذين ظلموا؟ الذين ظلموا يعني الكفار بأي شيء يا أخي؟ الله يهديك، سمحك المولى عز وجل. أنا هرجع نرجع للأمر تاني، الأحزاب الحكم الشرعي لا تجوز. طب والفتوى الآن؟ أنت لن تستطيع أن تصل إلى مثل هذا إلا بمثل هذا. ها الفتوى تبقى على إيه؟ طب أنت وصلت؟ لسه ما وصلتش، خدت مرحلة. طب يا أخي هسألك سؤال بس معلش لا صبر معلش. حاضر صبرا، بس صبرا يا رجل، استنى صبرا، اصبر عشان أرد عليه. ماشي هتصبر عشان أرد ولا تكلمه؟ هي واحدة من الاثنين، يا إما تكلموا أنتوا يا إما أكلم أنا، يا إما نتكلم كلنا نسمع الجيران. السؤال هيكون مشروع لو وصل الإسلاميين والدستور ووضع فيه المادة الثانية ونقية، وغير مشروع لو فشلوا؟ أمال إيه؟ الاثنين مش مشروعين؟ النتائج لا تغير الحكم، يبقى معناها السعي الآن بيرتبط بالحكم الشرعي الوسائل الآن بترتبط بالفتوى الشرعية ولا بترتبط بالنتيجة التي تنتظرها؟ بالفتوى؟ يعني هو الأمر الآن أمر فتوى ولا أمر عقيدة؟ أمر فتوى لا خلاف بينه وبينه، انظر وكل ما تريد مدام أمر فتوى، بس مش أنت طبعا. أسألك سؤال تاني ومهم جدا، من من أئمة الدنيا قال بقولك؟ الشيخ مصطفى العدو ما قال بهذا الكلام، متى قال؟ قريبا؟ طيب هو طب معلش خلينا نقفل مصطفى العدوي من أئمة الدنيا.